الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير، وهو أقوال عطاء بن أبي رباح في التفسير، وقد وصلنا إلى سورة الإنسان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الإنسان. روي عن عطاء أن سورة الإنسان مكية. قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. روي عن عطاء في قوله تعالى: كافورا، قال: اسم لعين ماء في الجنة.
نعم. قال تعالى: وهذا ما أخبر الله عز وجل به عن نعيم أهل الجنة، فقال سبحانه وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، كان مزاجها كافورا. قال ابن الجوزي: والكافور فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه الكافور المعروف، قاله مجاهد ومقاتل، فعلى هذا في المراد بالكافور ثلاثة أقوال، أحدها برده كان مزاجها كافورا، والثاني ريحه، والثالث طعمه، والقول الثاني أنه اسم عين في الجنة. والقول الأول الكافور المعروف، يبقى كان مزاجها كافورا، الكافور المعروف، والثاني أن هذا اسم عين في الجنة، قاله عطاء بن السائب، والثالث أن المعنى مزاجها كالكافور لطيب ريحه، فيكون ليس هو الكافور لكن كالكافور لطيب ريحه. نعم.
قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ابن عبد الملك عن عطاء قال: سئل عن رجل نذر ألا يدخل على أخيه.
وجاء في الآية التي تأتي بعد ذلك: كان مزاجها زنجبيلا، فهذا كان مزاجها كافورا. الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. بعد ذلك قال: كان مزاجها زنجبيلا. قال تعالى: ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال ابن جوزي: ويسقون فيها، يعني في الجنة، كأسا كان مزاجها زنجبيلا. والعرب تضرب المثل بالزنجبيل والخمر ممزوجين، والزنجبيل اسم العين التي منها شراب الأبرار. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: الزنجبيل معرب. قال الزجاج: وجائز أن يكون فيها طعم الزنجبيل، والكلام فيها كالكلام السابق في الكافور، وقيل شراب الجنة على برد الكافور وطعم الزنجبيل وريح المسك، قيل شراب الجنة على برد الكافور، يعني كالكافور في برده، كافور في برده، وطعم الزنجبيل وريح المسك. عينا فيها يسقون عينا تسمى سلسبيلا، والسلسبيل اسم العين، والسلسبيل اسم العين، وهو في اللغة صفة لما كان في غاية السلاسة، فكأن العين وصفت وسميت بصفتها. نعم.
قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال: سئل عن رجل نذر ألا يدخل على أخيه أو أخته، فقال: يدخل ويتصدق على عشرة مساكين.
سئل عن رجل
نذر ألا يدخل على أخيه أو أخته، فقال: يدخل ويتصدق على عشرة مساكين.
لأن هذا في قطعة الرحم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فلا يجوز الوفاء بنذر المعصية. ولا شك أنه إذا نظر ألا يدخل على أخيه أو أخته أن هذا من قطيعة الرحم. طيب، إذا نظر النذر معصية فلا يجوز الوفاء به، فماذا فيه؟ هل عليه كفارة يمين أم لا؟ قولان لأهل العلم، والراجح أن عليه كفارة اليمين. فمن نظر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصه، ثم إنه عليه كفارة يمين، ولهذا قال هنا وتصدق على 10 مساكين. طيب، يوفون بالنذر، ما المراد بالنذر؟ قال ابن الجوزي، قال الفراء في إضمار يوفون بالنذر كانوا يوفون بالنذر، وفيه قولان، أحدهما يوفون بالنذر إذا نظروا في طاعة الله، قاله مجاهد وعكرمة، والثاني يوفون بما فرض الله عليهم، قاله قتادة، فيكون عاما، يوفون بالنذر يوفون بما فرض الله عليه، فيراد بالنذر جملة الطاعات التي أوجبها الله عز وجل، كما قال سبحانه وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فهم يوفون بالنذر بما أوجب الله عليهم، ويوفون بما أوجبوه على أنفسهم، بما أوجبه الله عليهم يوفون به، وبما أوجبوه على أنفسهم يوفون به. فمن نذر أن يطيع الله فليطع. والنذر في أصل عقده منهي عنه، أن تنذر ابتداء هذا منهي عنه، لكن إذا نذرت فهل يحرم الوفاء طالما أن النذر منهي عنه؟ الجواب، جاءت السنة بالتفريق بين الطاعة والمعصية، وأن من نذر أن يطيع الله فليطعه حتى ولو كان النذر في أصله منهيا عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. يبقى إذن الثناء هنا على ماذا؟ على الوفاء بالنذر، لا على أصل عقد النذر. فإن النذر قيل مكروه وقيل محرم، فيكون هنا الثناء على الوفاء لأنه من جملة الطاعات التي يجب الوفاء به، ولا شك أن العبد يثنى عليه بامتثال ما أمر به، وقد أمر هنا بالوفاء، فإذا قام بالوفاء فإنه يكون في محل الثناء. وعلى القول بأن النذر هو ما فرض الله عليهم، إذن يكون الثناء راجعا أيضا مع هذا إلى جملة الطاعات التي فرضها الله عز وجل، فالصلاة داخلة فيه، والصيام داخل فيه، والحج داخل فيه، وكل هذا داخل فيه. يبقى لا يشكل عليك كيف يثنى على من يوفي بالنذر وأصله منهي عنه، وهل الإنسان يثنى عليه بفعل ما نهي عنه؟ نقول الإنسان لا يثنى عليه بفعل ما نهي عنه، لأن ما نهي عنه إنما في أصل انعقاده، وأما ما أمر به فإذا عقده وكان نذر طاعة. إذن الثناء على ماذا؟ على ما أمر ولا على ما نهي؟ على ما أمر، وهو من نذر أن يطيع الله فليطعه، يبقى فعل شيئا يستحق الثناء عليه. نعم 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 نعم، جميع أقسام النذر ما يعنى إلا نذر، وهو إذا نذر الطاعة من غير اشتراط، ليس إذا نجح ولدي كذا وإذا فعلت كذا، لا، إذا نظر مطلق الطاعة فليدخل هذا في النهي، أو أن هذا يكون في جملة الطاعات. والأقرب أنه منهي عنه، لأن النذر في في أصله تكليف من الإنسان لنفسه أن يقوم بكذا وكذا مما لم يوجبه الله عليه ابتداء. والأصل أن الإنسان لا يوجب على نفسه إلا ما أوجبه الله عز وجل على نفسه. ولهذا لم نرى هذا في النبي ولا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من قدر أن يقوم بالطاعة قام. نعم
شيخنا. نعم. بن النذر الشركي.
نعم نعم. إذا نذر نذر طاعة وعجز ففيه كفارة يمين على الصحيح. نعم.
فرق شيخنا بين النذر الشركي ونذر المعصية من جهة الوفاء؟
الفرق بين نذر الشرك ونذر المعصية من جهة الوفاء، كل منهما منهي عنه أن تفي به، لأنه داخل في النهي داخل في المعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لكن كما قلنا بأن الراجح في نذر المعصية أنه إذا لم يفي به فإنه أنه لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين. أما نذر الشرك إذا نذر شركا فإنه لا يكفر، منهي عنه ولا يكفر. وفرق العلماء بين هذا وذاك، أن نذر المعصية في أصل انعقاده انعقد لكن لا يجوز الوفاء به لأنه معصية. أما نذر الشرك لم ينعقد أصلا، نذر الشرك لم ينعقد أصلا وعليه ففيه الاستغفار، كمن حلف بغير الله فإن عليه الاستغفار. يبقى إذن ما الفارق بين نذر الشرك ونذر المعصية؟ كل منهما لا يجوز الوفاء به، لكن هل عليه كفارة يمين أم لا؟ نقول في المعصية نعم يكفر عن يمين لأنه نذر انعقد لكن لا يجوز الوفاء به، لأن النبي قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والمعصية النذر قد انعقد لكن لا يجوز الوفاء به لأنه معصية. أما نذر الشرك فإنه لم ينعقد أساسا وعليه فإنه لا يكون فيه الكفار. نعم نعم. بالنسبة لمسألة أيضا ننبه إلى مسألة دقيقة في مسألة النذر، إذا عجز عنه الإنسان، النذر إذا عجز عنه الإنسان ينظر في الطاعة المنذورة، إن اعتبر الشارع لها بدلا في أصل فرضيتها فإنه يفعل فيها الإنسان ما يفعل في أصل الفرض، وإذا لم يكن لها بدل فإنه يكفر كفارة يمين. كيف ذلك؟ إذا أنه نذر أن يصلي 1000 ركعة مثلا وعجز أن يفعل هذا فإنه يكفر كفارة يمين، لكن نذر أن يصوم ثم عجز، أصل الصيام كفرض، إذا عجز عنه الإنسان ماذا يصنع؟ العاجز عن الصوم ماذا يصنع في الفرض؟ يطعم. ومن هنا من عجز عن الصوم أطعم، لأنه يفعل مع هذا الفرض بالنذر ما يفعل مع أصل الفرض. يبقى إذن هناك فرض إذا لا بديل له ولا بدل له في الشارع، وهناك فرض له بدل. من عجز عن فرض لا بدل له فإنه يكفر كفارة يمين، وإذا عجز عن نذر عن فرض له بدل فإنه ينتقل إلى البدل. امرأة تنذر أنها تصوم كل سنة 6 أيام ما حيت، ثم عجزت عن هذا الصيام فإنها تنتقل إلى الإطعام. نعم، شوف هذا إذا كلام ابن عثيمين، إذا نظر فعجز عن الطاعة. هذه مسألة. المسألة الثانية، الفرق بين نذر المعصية ونذر الشرك. نعم نعم. إذا ماتت عليها صيام نذر، إذا ماتت عليها صيام نذر صام وليها عنه، عليها 3 أيام 4 أيام 5 أيام صام عنها وليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. إنما إذا ماتت عليها صوم واجب ليس بصوم نذر، عليها صوم واجب، فقيل يصام عنها وقيل يطعم عنها. أما التي ماتت وعليها صوم نذر فإن على وليها أن يصوم. نعم
نعم. نذر المعصية. نذر المعصية. العثيمين قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في فتح المجيد: وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء،
لأن النبي قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء.
واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما.
نعم.
روايتان عن أحمد، أحدهما يجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني لا كفارة عليه، وروي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم، والمطلق يحمل على المقيد.
نعم، فإذا صح الحديث حملنا المطلق على المقيد، فحديث فيه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي ولم تذكر الكفارة، وحديث فيه وكفارته كفارة يمين، إذا نحمل هذا على ذلك إذا صح الحديث. طيب، ثم فرق.
لم يذكر الشرك بعد.
نعم، فيه فرق بين ها ابن قدامة قال ها
يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وجملته أن من نذر طاعة لا يطيقها أو كان قادرا عليها فعجز عنها فعليه كفارة يمين، لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. قال: ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. رواه أبو داود. وقال وقفه من رواه عن ابن عباس، وقال ابن عباس: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا يطيقه فليفي الله بما نذر. فإذا كفر وكان المنذور غير الصيام لم يلزمه شيء آخر، إلى أن قال: وإن عجز لعارض يرجى زواله من مرض أو نحوه انتظر زواله.
نعم، يعني إذا عجز عن أن يقيم هذه الطاعة لكن عجز طارئ، فإنه ينتظر حتى يرتفع هذا العذر ويفي بالنذر. نعم.
ولا تلزمه كفارة ولا غيرها، لأنه لم يفت الوقت، فيشبه المريض في شهر رمضان، فإن استمر عجزه إلى أن صار غير مرجو الزوال صار إلى الكفارة، إلى أن قال: وإن نذر غير الصيام فعجز عنه كالصلاة ونحوها فليس عليه إلا الكفارة، لأن الشرع لم يجعل لذلك بدلا يصار إليه.
لأن انتبه التعليل، لأن الشرع لم يجعل لذلك بدلا يصار إليه. نعم.
فوجبت الكفارة لمخالفته نذره فقط.
نعم.
وإن عجز عنه لعارض فحكمه حكم الصيام سواء فيما فصلناه.
نعم.
الشوكاني.
نعم.
يقول الشوكاني في نيل الأوطار: النذور المسمات إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة، وإن كانت مباحة مقدورة فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها في أحاديث الباب في قصة الناذرة بالمشي، وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة لعموم ومن نذر نذرا لم يطق. هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة.
نعم.
يقول عثيمين رحمه الله تعالى: والفرق بينه وبين المعصية أن النذر لغير الله ليس لله أصلا، ونذر المعصية لله، ولكنه على معصية من معاصيه، مثل أن يقول: لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من معاصي الله، فيكون النذر والمنذور معصية. ونظير هذا الحلف بالله على شيء محرم والحلف بغير الله، فالحلف بغير الله مثل: والنبي لأفعلن كذا
يعني
وكذا.
أن تحلف على شيء محرم هذا حكم، وأن تحلف بغير الله هذا حكم. فبغير الله أصلا لم ينعقد، لما حلفت بالله على شيء محرم انعقد، ولكن الشيء المحلوف عليه محرم. نعم.
ونظيره النذر لغير الله والحلف بالله على محرم، مثل: والله لأسرقن. ونظيره نذر المعصية، وحكم النذر لغير الله شرك لأنه عبادة للمنذور له، وإذا كان عبادة فقد صرفها لغير الله فيكون مشركا. وهذا النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقا ولا تجب فيه كفارة، بل هو شرك تجب التوبة منه كالحلف بغير الله، فلا ينعقد وليس فيه كفارة. وأما النذر المعصية فينعقد لكن لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين كالحلف بالله على المحرم ينعقد وفيه الكفارة.
نعم.
شيخنا، الكلام السابق اللي أنا ذكرته أنا وهمت في نسبة العثيمين، هذا كلام عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد.
نعم.
العثيمين في القول المفيد قال: هل ينعقد نذر المعصية؟ الجواب: نعم ينعقد، ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولو قال من نذر أن يعصي الله فلا نذر له لكان لا ينعقد، ففي قوله فلا يعصيه دليل على أنه ينعقد لكن لا ينفذ.
نعم.
وإذا انعقد هل تلزمه كفارة أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، وفيها روايتان عن الإمام أحمد في المذكر الأقوال.
نعم.
الحديث شيخنا اللي ذكره
شوف كلام العثيمين في إذا عجز عن النذر فيما له بدل وما ليس له بدل. نعم.
الحديث اللي ذكره صحيح فتح المجيد أخرجه أحمد وصححه الشيخ شعيب.
نعم.
اللي هو: لا نذر في معصية الله
كفارة
يمين، صححه الشيخ شعيب.
نعم. أعطي
قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع: الثالثة إذا عجز عن نذر الطاعة فإن كان له بدل فعل بدله، وإن لم يكن له بدل فإنه يبقى معلقا في ذمته حتى يشفيه الله، فإن لم يكن يرجى زوال العجز فينظر فيه إذا كان مثلا صياما يكفر عنه كالواجب بأصل الشرع.
انتبهتم؟ كفر عنه كالواجب بأصل الشرع. إذا عجز عن الصيام من الواجب بأصل الشرع ماذا يصنع؟ إطعام. طيب هنا أيضا إطعام، فإذا نظرت أن تصوم ستة أيام كل سنة وعجزت أيام شوال فإنها تطعم، ولا نقول تكفر كفارة يمين. ليه؟ لأن هذا الواجب بأصل الشرعي جعل له الشرع بدلا عند العجز. نعم.
قال: وإن كان صلاة فالعجز عنها فيما يظهر لا يتصور لأنه يصلي على حسب حاله.
نعم. لكن يتصور عجز عنها فيما إذا جعل للصلاة صفة يعجز عنها، كأن يقول مثلا: أنا مثلا أصلي، نظرت أن أصلي مثلا صلاة بمثلا أجزاء معينة وعجز، أو مثلا بصفة معينة أن أذهب إلى كذا، أو المهم أن يجعل لها شيئا زائدا على مسألة أصل الصلاة. نعم. مين؟
بينذر كل سنة مثلا يذبح شيء، فيأتي في عام ويعجز، لكن في العام الذي بعده يقدر.
هذا في الذمة، يبقى في الذمة. اللي عجز عن شيء في وقت ما فإنه يبقى معلقا بالذمة، وعليه إذا قدر العام اللي بعديه بيذبح في العام اللي بعديه، طيب ويبقى الماضي هذا في ذمته، متى ما قدر في وقت من الأوقات فعل. إن عجز عجزا دائما ولا يرجى وفاء بذلك فيكون فيه الكفار. نعم.
يعني شفنا الكفارة لا تحل النذر.
نعم.
الكفارة لا تحل النذر.
تحل النذر المعجوز عنه. كفارة تحل النذر المعجوز عنه. لكن المعجوز عنه اللي هو معجوز عنه عجزا دائما، لكن معجوز عنه عجزا طارئا ينتظر كشأن الواجبات. أنت الآن عليك كفارة يمين. كفارة يمين. إطعام 10 مساكين أو كسوتهم وتحرير رقبة، وعاجز اليوم تسقط؟ ما تسقط، تبقى في ذمتك. ولهذا كان الصحيح في كفارة المجامع في رمضان إذا عجز عنها أنها تبقى في ذمته، أنها تبقى في ذمته. نعم.
قال حدثنا كثير بن هشام عن سليمان بن أبي داود قال سئل عطاء عن رجل جعل عليه صيام شهرين متتابعين فيدركه أضحى أو فطر، فقال يفطر ويبني على صيامه.
لأن التتابع لم ينقطع هنا، حيث إنه ماذا؟ حيث إنه أفطر بعذر، لأنه لا يجوز له أن يصوم أيام العيد العيدين. كذلك أيضا إذا حصل له مرض واضطر إلى الفطر فإنه يفطر ويواصل، هو نظر أن يصوم شهرين متتابعين ثم تخلل ذلك يوم عيد يفطر ويتم ولا شيء عليه. طيب أصيب بمرض أفطر ثم يتم ثم بعد ذلك يقضي اليوم الذي عليه. نعم.
قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن عطاء في امرأة نذرت أن تعتكف شهرين فجعلت تعطي كذا في الأصل، قال إذا أكملت العدة أجزأ عنها.
قال في امرأة نذر أن تعتكف شهرين فجعلت تعطي كذا، قال إذا كملت العدة أجزأت عنها. كأنه يعني يريد أن يقول إيه؟ امرأة نذر أن تعتكف شهرين، طيب تعتكف يعني مش هتخرج من الاعتكاف، طيب إذا إنها خرجت لأمر اضطراري فيقول إذا أكملت العدة، في امرأة نذرت أن تعتكف شهرين فجعلت كذا، إذا أكملت العدة إذا أكملت العدة أجزأ عنها، يعني قد يكون حصل لها شيء فإنها تتم ولا شيء عليها. المهم إذا انقطع التتابع لعذر بنى الإنسان على ما مضى، أما التتابع ينقطع إذا قطعه الإنسان بغير عذر، فصورة هذه المرأة تكون في ما إذا كان لها عذر. نعم.
في مسند أبي شيبة
في المصنف
أبي شيبة فجعلت تعط.
نعم.
ضبطها تعط.
نعم.
قال إذا أكملت العدة أجزأ عنها.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء.
ابحث معنى تعط. نعم. فجعلت تعط. نعم.
تحت باب تفريق الاعتكاف.
تمام. تحت باب تفريق.
تفريق الاعتكاف.
الاعتكاف. نعم. وكما قلنا إذا كان انقطع لعذر فإنها تبني. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء قال له الرجل إن علي نذر بالحج ولم يحج حجة الإسلام فأيهما أبدأ؟ قال أبدأ بحجة الإسلام.
نعم. أقول سبحان الله، يعني حقيقة أقوال عطاء استفدنا منها كثيرا، يعني أقوال دقيقة في التفسير وفي الفقه. وعطاء ابن أبي رواح تبين لنا من خلال التفسير يعني عمق الإمام عطاء في الفقه، عمق الإمام عطاء، وأنه من فقهاء الأمة الكبار الراسخين الفحول. نعم. هذا نظر سئل، قال له الرجل إن علي نظرا بالحج ولم يحج حج الإسلام، أيما يبدأ؟ قال أبدأ بحج الإسلام. طب وجه ذلك يا أخواني، يعني عليه حج الإسلام وعليه حج بالنذر، حج فرضه الله عليه وحج واجب عليه بفعله، بأيما يبدأ؟ حجة الفريضة، حجة الإسلام، حجة الإسلام، لأنها مفروضة عليه أصلا مثل الذي عليه صلاة نذر وصلاة فريضة، فيبدأ بصلاة الفريضة، مثل الذي عليه صوم الفريضة وصوم النذر. فإذا نذر أن يصوم شهرا، هل يصح أن يصوم هذا الشهر في رمضان؟ لا، يصوم رمضان ثم يصوم الشهر، يحج الإسلام حجة الإسلام ثم يصوم ثم يحج الحجة التي وجبت عليه بعد ذلك إذا قدر على ذلك. نعم.
قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء في قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قال: من أهل القبلة وغيرهم.
يعني أن الإطعام والصدقة يكون لأهل القبلة هم مسلمون، ويكون لغير أهل القبلة لأنه من جملة الإحسان. وقد قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دينكم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهنا ماذا قال؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وأسيرا، إذن هذا فيه إطعام غير أهل القبلة. ولهذا قال: وفي الأسير أربعة أقوال، أحدها أنه المسجون من أهل القبلة، الثاني أنه الأسير المشرك، الثالث المرأة، الرابع العبد. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية تضمنت مدحهم على إطعام الأسير المشرك، قال: وهذا منسوخ بآية السيف، وليس هذا القول بشيء، فإن في إطعام الأسير المشرك ثوابا، وهذا محمول على صدقة التطوع، فأما الفرض فلا يجوز صرفه إلى الكفار، ذكره القضاء أبو يعلى. يبقى إذن هذا من جملة الإحسان، وجملة الإحسان يدخل فيها ماذا؟ غير المسلم. ولهذا لو لك جار نصراني فهل يجوز لك أن تصدق عليه؟ ويدخل في جملة المشروع الصدقة عليهم؟ الجواب نعم، ويكون في هذا تأليف القلب على الإسلام. الممنوع أن تفعل ذلك موالاة، وأن تفعل ذلك إسقاطا للفوارق فتطعم ويطعمك وتزيل الفوارق، لا، إنما رجاء ماذا؟ رجاء أن تفتح قلبه للإسلام. فإن في جملة هذا الإحسان ما يفتح قلوب هؤلاء للإسلام. نعم.
في العط شيخنا ذكر ابن منظور في لسان العرب قال: العط شق الثوب وغيره عرضا أو طولا من غير بينونة، وربما لم يقيد بينونة عط ثوبه يعطه عطا فهو معطوط وعطيط، وعطته وعطته إذا شقه، شدد للكثرة والانعطاط والانشقاق، يعني مأخوذ من التفريق، فرقت النذر، فرقت الاعتكاف.
نعم. نعم. تعتدي؟ لا، تحت باب ايه؟ اذا فرق،
اذا فرق الاعتكاف. وهنا العط بمعنى الشق.
قال بمعنى
شق الثوب وغيره، إلى أن قال عط ثوبه يعطو عطا أي شقه، والانعطاط الانشقاق.
نعم. في أيوة في نعم.
قال تعالى وجزاهم بما صبروا، روي عن عطاء في قوله تعالى وجزاهم بما صبروا، قال
وقوله تعالى يطعم الطعام على حبه، على حبه، هذا الضمير على أي شيء يعود؟ على حبه. قال فيه قولا أحدهما ترجع إلى الطعام، فكانوا يؤثرونه محتاجون إليه، وهذا قول ابن عباس ومجاهد والزجاج والجمهور، فيكون موافقا لقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. والثاني ترجع إلى الله على حبه. والحقيقة المعنى يشمل هذا وذاك، فهم يطعمون الطعام على حبه، على حب الطعام، فيؤثرون بغيرهم رجاء ما عند الله عز وجل من أجر والثواب محبة لله، فلمحبتهم لله أطعموا ما تحبه نفوسهم رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى وجزاهم بما صبروا،
قوله تعالى إنما نطعمكم من وجه الله أي لطلب ثواب الله، قاله مجاهد بن جبير. أما إنهم ما تكلموا بذلك، قال مجاهد بن جبير أما إنهم ما تكلموا بهذا، ولكن علمه الله من قلوبهم فأثنى به عليهم ليرغب في ذلك راغب. انتبهتم لهذه الكلمة؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ها؟ إنما نطعمكم لوجه الله. هل قالوها بألسنتهم؟ إنما نطعمكم لوجه الله. وانظر إلى تعليق العلماء هنا، ليه؟ لأن هذا قد يقوله الإنسان الفقير فقد يجرحه، حمد قوله خذ هذا إنما أطعمك لوجه الله، أنا أطعمك لوجه الله، قد يكون في هذا نوع جرح له مثلا أو كذا، يعني مثل ما تقول واحد خذ هذه أنا أصدق بها عليك، بخلاف إيه تفضل تفضل كذا، إنما أتصدق بها عليك قد تثقل على بعض النفوس. كذلك إذا قلت له خذ هذا، خذ هذا الطعام أنا أطعمك لوجه الله، هذا فيه جرح له. من هنا وقف العلماء، هل يا ترى يلزم من هذا أن يكون ذلك بلسان المقال، أو هذا بما علمه الله عز وجل في قلوبه فيكون بلسان الحال؟ قال مجاهد وابن جبير أما إنهم ما تكلموا بهذا، ولكن علمه الله من قلوبهم فأثنى به عليهم ليرغب في ذلك راغب، ليرغب في ذلك راغب. وقد يقولها لغير الفقير، فقد يقول مثلا أنا يعني فعلت كيت وكيت أرجو بذلك الثواب من الله عز وجل، أنا ما أردت منه شيئا إنما أطعمته لوجه الله، لوجه الله، فيكون هذا التصريح لغيرهم. فعلى كل حال لو أنه صرح التصريح الذي ليس فيه منا على الفقير فلا بأس إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وكذلك أيضا فإنه يرغب بقلبه، فالمؤمن ما يفعل شيئا من أفعال البر إلا وهو يبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب، ولهذا لسان حاله يقول ذلك، أنا صليت لوجه الله، أنا أطعمت هذا لوجه الله، أنا لوجه الله، ولا أحتاج من الإنسان أن يتكلم بهذا. طيب إنما نطعمكم لوجه الله أي لطلب ثواب الله، هل هذه الآية من آيات الصفات؟ وقد قلنا إنها لطلب ثواب الله، هل هذه من آيات الصفات؟ الجواب نعم، هذه من آيات الصفات بدليل إضافة. فوإن كان تفسيرها لطلب ثواب الله إلا أن الإضافة هنا وجه الله، أنه لو لم يكن لله عز وجل وجه لما صحت الإضافة ماذا إليه. نعم. نعم. نعم، إحدى نسخ المصنف جاء تقطعه، هذا أظهر، هذا أظهر، نظرت أن تعتكف شهرين فجعلت تقطعه، تقطعه، هذا أظهر يعني. نعم.
وشيخنا معنى العطف قريب من معنى التقطيع
يعني. إيه نعم.
تفريق. روي عن عطاء في قوله تعالى وجزاهم بما صبروا قال على الجوع 3 أيام وهي أيام النذر.
نعم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، صبروا على بجميع أنواع الصبر، صبر على الطاعة وصبر على المعصية، صبر على أقدار الله. نعم.
قال تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. روي عن عطاء في الآية قال يريد،
فقوله تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، فهذا ثواب الصابرين، والصبر إذا أطلق دخل فيه جميع أنواعه، الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة. نعم. قال جنة وحريرا، قال ابن الجوزي وهو لباس أهل الجنة. نعم.
قال تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. روي عن عطاء في الآية قال يريد في بياض اللؤلؤ وحسنه، واللؤلؤ إذا نثر منه من في الخيط كان أحسن منه في نظمه.
نعم. هؤلاء الولدان، وقال ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. طيب الولدان قوم يخلقهم الله عز وجل في الجنة، أو الولدان كما هو مشهور عند كثير من الناس هم من مات من المسلمين من الصغار فيكونون ولدانا وخدما في الجنة، هل هم من خلق الجنة كالحور العين، أم هم الولدان الصغار الذين ماتوا فإنهم يكونون خدما؟ نعم نعم. نعم. هؤلاء خلق من خلق الجنة، خلقهم في الجنة كالحور العين، أما صغار المسلمين فإنهم يدخلون الجنة كبارا شبابا، فأهل الجنة على سن واحد. قال ابن الجوزي في سورة الواقعة في قول الله سبحانه وتعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق، فقال لأن المعنى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب ينعمون بها، كذلك ينعمون بلحم طيب، فكذلك ينعمون بحور عين، والمعنى ولهم حور عين طيب. ثم قال لأن المعنى ومعنى كأمثال اللؤلؤ المكنون أي صفاؤهن وتلألؤهن كصفاء اللؤلؤ وتلألؤه والمكنون كذا. ثم قال جزاء بما كانوا يعملون أي يجازون جزاء بعملهم وأكثر نحوين عذابا. طيب ما فسر هنا. نعم. فنقول هؤلاء هم الولدان الذين يطوفون عليهم في الخدمة وكذا، وهؤلاء خلق يخلقهم الله عز وجل في الجنة كما خلق الحور العين، فيكون هذا من جملة ما يتنعمون به، وليسوا هم من مات من صغار المسلمين، فإذا من مات من صغار المسلمين صار كبيرا، ومن مات من شيوخهم وعجائزهم عاد شبابا، فكل أهل الجنة يدخلون الجنة على سن واحدة، الصغير يكبر والكبير يصغر وهكذا. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. نعم. ولذا قال هنا وتفعل إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، قال في بياض اللؤلؤ وحسنه، واللؤلؤ إذا نثر من الخيط على البساط كان أحسن منه منظرا، وإنما شبهوا باللؤلؤ المنثور. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ليس في خيطه، لأن هذا أجمل، هذا أجمل، يصيرون كالنجوم هكذا. نعم في السماء. لانتشاريا في الخدمة، ولو كانوا صفا لشبهوه بالمنظم. وإذا رأيت ثم يعني الجنة رأيت نعيما لا يوصف، وملكا كبيرا أي عظيما واسعا، لا يريدون شيئا إلا قدروا عليه، فلهم فيها ما تشتهي أنفسهم، ولا يدخل عليه ملك إلا باستئذان. نعم نعم.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله هل يتناسر أهل الجنة والولدان، هل هم ولدان أهل الجنة، وما حكم الأولاد وأرواح أهل الجنة والنار إذا خرجت من الجسد، هل تكون في الجنة تنعم، إلى آخر السؤال. فأجاب رحمه الله الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة.
نعم.
ليسوا بأبناء أهل الدنيا، بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل خلقهم كأهل الجنة على صورة آدم أبناء 63 سنة
وثلاثا،
أبناء 33 سنة في طول 60 ذراعا.
نعم.
وقد روي أيضا أن العرض 7 أذرع. انتهى.
نعم. إذن يكون الولدان خلقا من خلق الجنة كالحور العين، ليسوا من نساء الدنيا، إنما هؤلاء من جملة النعيم الذي يخلقه الله عز وجل في الجنة. نعم.
قال تعالى وكان سعيكم مشكورا، روي عن عطاء في قوله تعالى وكان سعيكم مشكورا قال شكرتكم عليه وأثبتكم أفضل الثواب.
نعم. وما معنى السعي؟ العمل. وفي هذا الرد على مين؟
أضع
الجبرية الذين لا يجعلون الإنسان سعيا، بل الله عز وجل هو الفاعل الحقيقي، العبد ليس له فعل. والله عز وجل قال هنا وكان سعيكم مشكورا، كان سعيكم مشكورا أي عملكم في الدنيا بطاعته، كما قال سبحانه وتعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وكما قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. والله قال جزاء بما كانوا يعملون، وقال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كل هذا في العمل العمل العمل. ولهذا من ترك العمل ولم يعمل مع القدرة على ذلك والعلم به كان كافرا، لأنه ترك ركن الإيمان وهو العمل، فالإيمان قول وعمل. نعم.
شيخنا يصل بعض الإخوة في قوله
فمشكورا قال عطاء يريد شكرتكم عليه وأثبتكم أفضل الثواب مشكورا. نعم.
يصل بعض الإخوة عن قوله تعالى في السورة سلسبيلا، يقول هذه كلمة أعجمية، فكيف هو القرآن عربي؟
كيف يعني كلمة أعجمية؟
سلسبيلا
ما في القرآن كلمة تخرج عن اللغة العربية، لكن إما بالأصالة أو بالتعريب فهي عربية، كل ما في القرآن عربي مبين، الله قال بلسان عربي مبين، ولا يقال هذا في أغلبي، ولا يقال هذا أغلبي، لكن إما بالأصالة وإما بالتعريب فاستعملها العرب فصارت عربية، هذا إذا سلم هذا الأمر. نعم.
سورة المرسلات، روي عن عطاء أنه قال سورة المرسلات مكية.
نعم.
سورة النبأ، روي عن عطاء أنه قال سورة النبأ
وهذه قال في ابن جوزي وحكى عن ابن عباس يقول سورة المرسلات مكية مكية كلها في قول الجمهور، وحكى عن ابن عباس وقتادة ومقتدى فيها آيات مدنية، ويقول تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. نعم نعم. لا ما فيها شيء جاء من أقوال عطاء. نعم ماله 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 يعني انت بتقترح تفسير ولا ايه؟ عايزين نفسر الصورة كلها؟ لا، عطاء ما بيفسرش القرآن، انما ده الوارد عن عطاء من اقوال يمكن ان تكون في تفسير الايات. كل ده عطاء لا يفسر القرآن، يعني مش تفسير عطاء هو، لكن الاقوال المأثورة عن عطاء في تلك الصور. فلو قوله في هذه الآية ممكن أن يدخل فيه، لو قولي ممكن يدخل هذه الآية، فهنا ما في ما له قول يعني في هذه الصور. نعم، إنما مش تفسير يعني إن أنا يفسر القرآن كله أو شيء، لا. نعم، لما تعايز تسأل عن عن تفسير آية دي حاجة ها اللي هو إيه تفسير إيه. نعم، في قول الله عز وجل انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، قال قرأ الجمهور هذه الثانية بكسر اللام على الأمر، وقرأ أبي إلى أن قال والظل ها هنا ظل من دخان النار، من دخان نار جهنم سطع، يبقى ظل دخان النار وليس الظل المعروف. ثم افترق ثلاث فرق، هذا الظل من دخان افترق ثلاثة فرق، وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع أن يتشعب، دخان إذا ارتفع في السماء تشعب وصار قطعا، يبقى فرق يعني قطعة، وصار قطعا، فيقال لهم كونوا فيه إلى أن يفرغ من الحساب، كما يكون أولياء الله في ظل عرشه أو حيث شاء من الظل، ثم يؤمروا، طبعا مجزوم به ظل العرش كما جاءت الروايات بذلك، ثم يؤمر بكل فريق إلى مستقر من الجنة والنار، لا ظليل أي لا يظلكم من حر هذا اليوم، بل يدنيكم من لهب النار إلى ما هو أشد عليكم من حر الشمس. قال مجاهد تكون شعبة فوق الإنسان من الدخان، وشعبة عن يمين وشعبة عن شماله فتحيط به. وقال الضحاك الشعب الثلاث هي الضريع والزقوم والغسلين، فعلى هذا القول يكون هذا بعد دخول النار. لا ظليل ولا يغني من اللهب، أي لا يدفع عنكم لهب جهنم، لا هو الذي تستظلون به وتنتفعون بظل له منفعة، ولا هو الذي يغني عن ماذا؟ عن لهب النار، فلا يدفع عنكم لهب جهنم. ثم وصف النار فقال إنها ترمي بشرر، شرر كالقصر، شرارة كالقصر، معروف الشرارة تكون صغيرة، حتى قالوا معظم النار من مستصغر الشرر، وهو ما يتطاير من النار متفرقا كالقصر، أي القصور المبنية. كأنه جمالة صفر. قال فهو جمع جمال كما تقول بيوت وبيوتات، فالمعنى كانت الشرارات كالجمالات، ومن قرأ جمالات فهو جمع جمالة، ومن قرأ جمال فهو جمع جمل، وجمالة كما قيل حجر وحجارة وذكر وذكارة، وقرأت جمالة على ما فسرناه في جمالات بالضم. والصفر السود، يقال الإبل التي هي سود تضرب إلى الصفرة إبل صفر، وقال الفراء الصفر سود الإبل، لا يرى الأسود من الإبل إلا ومشرب صفرة، فلذلك سمت العرب سود الإبل صفرة، كما سموا الظباء أدمى لما يعلوها من الظلمة في بياضها. المهم أن هذا نوع من العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. فأين يذهب أهل النار؟ بين الظل هذا الشرر كالقصر، وبين النار المؤصدة عليهم، وبين النار التي تذيبهم كلما نضجت جلودهم بدلهم جلودا غيرها، وبين استغاثة وهم عطشى فيغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه، وإذا شربوه قطع أمعاءهم، وإذا استغاثوا من الجوع فإذا بالطعام من غسلين، فماذا حسن يصنع هؤلاء؟ إلى ساعة، ساعتين، يوم، يومين من أيام الدنيا. سبحان الله، إن كان كافرا خلد أبد الأبد وظهر الدهور لا يخرج منها، ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، الموت أهون، نموت ولا نشعر. قال إنكم ماكثون، ما في موت، لا يموتون أفيها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. نسأل الله السلامة والعافية. من أجل ماذا تعيش بهيم تموت؟ ماذا عندك؟ تركت الإسلام والإيمان ليه؟ ليه؟ لماذا؟ صراني يهودي وثني ملحد، أعوذ بالله. ماذا استفدت؟ وإحنا ماذا خسرنا؟ أطعنا ربنا ونعمنا برزقه وعشنا حياة طيبة، يموت لك ولد قدر الله ما شافع، ولا تروح مصحة نفسية تقتل نفسك وراه، خسرت المال في لحظة، ممكن تخسر كل مالك، لكن ما خسرت ديني بقدر. من الذي رزق المال؟ الله. ومن الذي قدر الخسارة؟ الله. ونحن لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا وقنا في خير منها. حينئذ ماذا؟ ما أصاب مصيبتنا إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي القلب. لكن لو ما كان عند هذا الإيمان يجيك سكتة قلبية، قلبية تموت فورا، يجيك جلطة تموت، تعيش مريض نفسي في المصحات، لأن ما عندك ما تتلقى بالصدمة. الصدمة تتلقاها بالإيمان بالقدر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صمتهم مصيبتهم قالوا إن الله وإنا إليه راجعون. أخ في مرة حرق تقريبا، أمه زوجته أخوه، يعني كثير من العائلة مرة واحدة حرقوا. طيب وصابر، ماذا يصنع؟ صابر الحمد لله، غيره قد يقتل كمدا وحزنا فما راح مثل ما جاء. فإن جاء كانت عبودية هذا الشكر، وإن راح كانت عبودية ذلك الصبر. إذن هو ينتقل من عبودية إلى عبودية، لكن إذا تنتقل من إيه؟ إن جاءك المال بطرت وطغيت، وإن راح المال حزنت وميت. وفي النهاية بقى نار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. الواحد يا أخواني مثلا إذا كان في الشمس حر يقول إيه، يلا ربع ساعة نصف ساعة وننتقل للظل، رجاء ظل. لو الواحد تعبان شوية كذا رجاء الراحة بعد ذلك. لكن هذا يروح فين؟ هذا يروح فين؟ تخيلوا يا أخواني والله العظيم هذا في نفس قمة العذاب، إنك أنت حتى ما عندكش انتظار موت يكون بعد سنة اثنين ثلاثة أربعة أو خروج، اللي بيحكم عليه بالسجن 25 سنة لوجود أمل إنه يخرج من السجن، مع أنه ممكن يموت فيه، ده نفسه مخفف عنه، يعني هذا يخفف عنه، بيبقى محكوم عليه بالإعدام ولكن ما وكل محامي يدافع عنه وكذا بيبقى عنده أمل. لكن هذا تخيل، فإن مما قد يخفف عنه ما هو فيه أحد أمرين، يموت ينتظر موتا، اثنان إيه؟ ينتظر تخفيف. فجاء الجواب لا الإخبار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. طيب أهل الجنة بقى، سبحان الله، شوف أهل الجنة نعموا مرتين، نعموا في الدنيا بالحياة الطيبة من عمل صالح من ذكر وانت ومؤمن فلنحيينه وحياة طيبة، ونعموا في الآخرة. أخوان احنا في جنة، طب كيف احنا في جنة والنبي قال بأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ كيف هذا نفهمه في ظل فلنحيينه وحياة طيبة، والآخر في ظل بؤس المعاصي وبؤس الكفر؟ كيف؟ ها؟ قالوا سجن، ها؟ نعم. ماشي، يعني قريب من هنا. نعم، بما يأتي، يعني سجن باعتبار الآخرة. فهو الآن سجن وإن كان في نعيم، باعتبار ما يأتي في نعيم الآخرة ده هو لا يتصوره الإنسان، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فوإن كنا في نعيم، لكن بالنسبة لنعيم الآخرة ما يقارن هذا. وإن كان في نعيم جنة في 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 ضنك من جهة المعصية، لكن الضنك اللي فيه الآن بالنسبة لي ما ينتظر من عذاب في آخرة هذا جنة، حتى لو كان يعيش في ضنك. وأن النعيم اللي عيش فيه الآن بالنسبة لنعيم الآخرة يعتبر سجن. لكن في الحقيقة المؤمن يعيش جنتين، جنة الطاعة والسنة في الدنيا من انشراح الصدر وقرة العين وطمأنينة القلب، وجنة الآخرة جنة الجزاء، جنة العمل وجنة الإثابة. هذه جنة وهذه جنة، فأنت في جنة دائما. انظروا إلى المعتقد السليم الصحيح وأنت من أهل السنة، جنة ما عندك القدر لا تحله ولا تفكه. الله قدر، الله ما قدر، الله كذا، تب ليه، تب لماذا، تب قدر على المعاصي يبقى ده ظلم، لا ما الظلم، ما انت كل شيء محلول عندك، محلول عندك، ان كل شيء خلقناه بقدر. ابتلاك بمرض وانت اطوع الناس يرفع درجتك، حكمة. اعطى الكافر العربيد استدراجا لحكمة، فأنت مطع وتبتلى حكمة، الحمد لله. وهذا كافر ويعطى لحكمة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. أشوف الكافر من سيارة لسيارة، بل من طيارة لطيارة، ها؟ ونعيم رغد. وأنا المطيع بقى السلف السني، فقر، مرض، محلول عندي، كل شيء محلول عندي. فما عندي عقدة في القدر ولا عندي عقدة في الصحابة، الفريقين بيقتتلوا والفريقان مرضي عنهما، ولا أقول أسلوب الكذب والخديعة والنفاق وشر الذمم اللي عند معاذ بن سفيان. أنت بقى حامل حمى، أنت بقى اللي بتدافع عن علي ضد معاوية، أنت اللي تفصل بينهم، أنت جاي تفصل بين الصحابة. الله فصل بين الصحابة، الرسول فصل بين الصحابة، وقال رضي الله عنهم لقد تاب الله على نبي المهاجرين والأنصار. وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء كفر رحماء بينهم. وقال والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ألا أنا أجلس اليوم حاكم أبا سفيان وحاكم معاوية بن أبي سفيان وهند زوجة أبي سفيان وعمر بن العاص، كل هؤلاء أدناهم صحبة خير من القرن الذي يأتي بعدهم ولو أتوا بجميع الأعمال. أنا عندي إشكالية أقول جهاد صلاح الدين أفضل من جهاد خالد بن مدعو بن عبيدة؟ هذا جاهل أنا جويهل جهول. ما العقدة عندي؟ أنا ما عندي عقدة. إيه العقدة اللي عندي؟ أثناء ينزل، أيوة ينزل، إيه في إيه؟ ينزل، النبي قال ينزل. أنت بتنتفض ليه كده؟ أصل ينزل بلازمه ينزل أنا، أنزل أنا من الدور الثالث الدور الأرضي، أنت بتتكلم عني ولا عن ربي؟ بتكلم عن ربي ولا عني؟ لا، بتكلم عن ربك. طيب ربي ليس كمثلي شيء، ليس كنزول نزول. خلاص أنا مستريح. ينزل وجاء ربك أن يأتيهم الله يضع قدمه قلوب العبيد بين إصبعين من أصابعه، يحب التوابين كره الله بعاثهم. ما فيش حاجة أخفى عندك أبدا، يعني ولا أصابع ولا يدين ولا كف ولا وجه ولا أبدا أبدا. ليه؟ يعني انت مفكر الله كده يكون له وله، يبقى اذا سيكون مثلنا؟ لا، اذا كان الحمار مش زيك، اذا كان البهيمه مش زيك، الحمار له وجه وانت ليك وجه، ووجه الحمار ليس كوجهك وان كنت انت اضل من الحمار. اولئك كالانعام بل هم اضل. القط له وجه، العصفور له وجه، ولا يقتضي الوجه هنا وهنا وهنا التماثل. فإذا نفيت التماثل بين الخلق مع الاشتراك في الأصل أصلا، فكيف لا أنفي بين خلق ومخلوق؟ أنا لا أؤمن برب ينزل وكذا، انا اؤمن بقى برب يفعل ما شاء. يفعل ما شاء، ما عنده عقدة. الحاكم بيضرب ظهرك ويأخذ مالك، اعوذ بالله، انا اطيع هذا المجرم وكذا، ولابد من قطع رقبته. ستقطع رقبتك انت وستفسد في المسلمين. اما انا اصبر. تصبر يعني راضي بالظلم. اذا سننتقل من ظلم الى ظلم. لا، لو اتقيت الله فاما ان يهدي الله سلطاني، لانه عملي كما قال ابن القيم، وانما جسدت اعمال الامة في صواب ملوكها، واما يريحني الله منه. فابتلاني الله بالسلطان وابتلى الله السلطان به، محلول عندي. كيف تؤدي حقه وهو لا يؤدي حقك؟ لأني أؤدي حقه لله، فإذا لم يؤدي هو حقي لن أمتنع أنا عن حق، لأن حقه أمر الله به ورسوله. حقه مش في المادة 712 لسنة 1993، إنما حقه في آية النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. حقه في الصحيحين من حديث ابن مسعود: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرون أدركنا ذلك رسول الله، قال تؤدون حق الذي عليكم. يا حاكم، يا سعادة الرئيس، حقك في القرآن والسنة، حقك مش في القانون، حقك في القرآن والسنة. ولما أنا أطيع في القانون، لأن بالقرآن والسنة إنما الطاعة في المعروف، فأنا أطيع القانون الذي عرضته على القرآن والسنة فلم أجده معارضا لهما فلذا أطعتك. فأنا الطاعة أخذت مرورا على كتاب والسنة، بعد ذلك يا إما طاعة فيجب علي الطاعة بها، يا إما معصية فلا يجوز. ولهذا أنت الحكم إنه مش هخرج عنك عليك، وانت الحاكم الا انا مش هدخل في انتخابات. انت الحاكم اللي مش هكفرك بالحكم غير ما انزل الله، وانت الحاكم اللي مش هرضى بالحكم غير ما انزل الله. انت الحاكم اللي لو امرتني بمعصية مش هطيعك، وانت الحاكم اللي انا مش هنزع اليد من الطاعة لما تأمرني بالمعصية. الكلام ده عرفتوه من ايه؟ ده في القول الفرنسي ولا الانجليزي؟ هذا في نصوص القرآن والسنة. اذا انتم تبع الحاكم، احنا تبع الاوامر في الحاكم. انتم عملاء، لا احنا علماء، اقصد اهل السنة يعني. احنا مش عملاء، احنا علماء. يبقى إذن أنا ما عندي عقدة. العقدة عندك أنت، أنا عندي عقدة. أنا ما عندي عقدة، ما عندي عقدة في أي شيء. صحابة أترضى عن الجميع، قدر أؤمن بالقدر كل خيره وشره. كيف يفعل لا يسأل عما يفعل. أنا عصيت بقدر، مش الزنا بقدر، خلاص الله قدر الزنا. ايه ذنبي؟ ذنبك انك خالفت الشارع. طب من اطعت القدر؟ انت اطعت ابليس. وهل علمت القدر حتى تطيعه؟ وهل انت مأمور بقدر ولا مأمور بشارع؟ فعندنا قدر وعندنا شرع، ولا نعارض بين القدر والشرع. فالشرع امتثله والقدر اؤمن به. ما عندي أدنى إشكالية في أي شيء. هذا حكم بغير ما أنزل الله أولئك هم كافرون، قال ما كذا، وشريعة الملك ومن كفر دون كفر كما قال الصحابة والتابعون. عندك في شيء زائد عن هذا؟ أفتى الشيخ فلان، جاء في القرآن والسنة بتفسير الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. انت تجيب فتوى، انا هجيب لك الاجماعات، هجيب لك ابن عباس. انت قلت امام تفسير ابن عباس، ابن عباس لا يعرف لغة العرب، لان الكفر في لغة العرب المعرف بالالف واللام يكون الكفر الاكبر، وابن عباس فسره بالاصغر، مع ان الآية فأولئك هم الكافرون، فابن عباس تفسيره يرد لانه يخالف لغة العرب. والرد عليك يا جاهل يا جويهل يا جهول يا قل ما شئت، انني لا اقول ابن عباس جهل لغة العرب، لأن ابن عباس عرب، هو العرب، هو العربية. إن تكلم بها وهو بالنائم واليقظان، إن تكلم بها في كل حال، هذه العربية السليقة. ابن عباس ما أنهى دراسة ألفيت ابن مالك عشان يجي يتكلم. ابن عباس يا ابني غير الفراء وغير الزجاج وغير سيبويه وغير ابن عباس، غير ابن عباس، مش هؤلاء. ابن عباس السليقة، لغة السليقة، لألفية ابن مالك ولا منظومة الحريري، ملحة الإعراب، ولا أي منظومة، إنما صنفت هذه المنظومات لتستقيم على لسان ابن عباس. الأمر الثاني، يا أعجمي من العجمة أتيت، أعد عبارتك كده يا سيد يا إمام يا تكفيري، أعدها تاني كده. ابن عباس خالف لأن الكفر المعرب بالألف واللام في لغة العرب محمول على الأكبر، وابن عباس أخطأ. ليه؟ لأن ابن عباس قرأ الآية فأولئك هم الكافرون، ففسر في الأصغر، والكفر المعرف بالألف واللام. من تصلك تقريبا مهندس ولا بتاع ديناميكا ولا بتاع ميكانيكا، أنا مش عارف أنت بتاع إيه، أنت بتقول إيه؟ الكفر المعرف في لغة العرب، ودي ايه؟ الكافر. فرق بين الكافرون وبين الكفر، انت بتقول الكفر المعرف، انما دي الكافرون مش الكفر. انت بحثت عن الالف واللام في اسم الفاعل، ما بحثت عن الالف واللام في المصدر. الكفر مصدر، مصدر معرب الالف واللام الكفر، لازم يبقى على الصفه دي، انما دي الكافر، ده اسم فاعل مشتق مش مصدر، لان انت ما عندكش مصدر، انت فاعل للضلاله، انما انت ليس عندك مصدر. ده مصدر اللي في لغه العرب المصدر الكفر، وممكن يأتينا الكفر مصدر وما يكونش أكبر. أكره الكفر في الإسلام، بس مصدر مقيد مش مطلق، يبقى يلزم أن يكون مصدر معرب ألف واللام ويكون مطلق. إنما الكافرون الكافرين خرجنا عن المصدر الاسم فاعل، إنما الكفر المصدر العرب الالف واللام المضاف يبقى خرجت قيدناه. أكره الكفر في الإسلام، لو كفران العشير، وكفران العشير معصية ولا كفر؟ مخرج. يبقى عرفنا لغة العرب وعرفنا فهم الصحابة. تبهت يا عبد الله؟ يبقى معايا فهم الصحابة ومعايا لغة العرب، لأني وإن لم أعلم لغة العرب، لأني وإن جهلت لغة العرب، لكن الذي لا أجهله أن فهم الصحابة لا يخالف لغة العرب. الذي لا أجهله أن فهم الصحابة لا يمكن أن يصادم لغة العرب، وأن لغة العرب لا يمكن أن أخرج بها عن اصطلاح الشرع، فأنا آتمر بشرع لا يخالف لغة، والحقيقة الشرعية مقدمة. يبقى الكفر اللي فسره ابن عباس الكافرون، مش الكفر المعرب بالالف واللام المصدر المطلق. يبقى من العجمة أتيت، كعمرو بن عبيد إذ لم يفرق بين الوعد والوعيد، حينما قال أليس الله يقول إن الله لا يخلف الميعاد، الميعاد، فلم يفرق بين الميعاد والوعيد، لم يفرق بين وعد لا يخلف وبين وعيد قد يخلف. وخلف الوعيد كرم وجود، وخلف الوعد نقص، والله لا يصب بالنقص، لهذا لا يخلف الميعاد. أما الوعيد فإما أن يكون غير معلق بمشيئة أو لا يكون، وإما أن يكون في معين أو لا يكون. فإن كان في كفر فلا تعلق بالمشيئة، فإذا مات العبد على الكفر لا يغفر الله أن يشرك به، حينئذ ما تخلف الوعيد هذا ما تخلف في المشرك كنوع. طب كعين، إذا جاء النص على معين في النار فإنه سيكون في النار ولا يقال قد يتخلف. فليس عندي إشكالية قط ولا عقدة قط. الإشكالية عندك، العقدة عندك يا أحمد. أنا ما عنديش إشكالية في أي شيء، ديني واضح كما قال بعض السلف. لما قال بعض بذا تعال أجادلك تعال تعال، قال لست في شك من دين، أما أنا فقد عرفت دين، أنا محتاج أجادل في الدين؟ أنا عرفت دين الحمد لله، عرفت ديني ولله الحمد. إنما أنت ابحث بقى عن دينك تعرفه أو ما تعرفه. أنا عندي دواوين، أنا عندي قرآن مفسر بالآية حتى ألف لام ميم مفسرة وتفسير صحيح. أنا ما عندي إشكالية في القرآن، وأنا عندي إشكالية في القرآن ما في آية عندي فيها إشكالية. أنا ما عندي إشكالية في السنة، ما عندي حديث في إشكالية في تفسيره الحمد لله. إما مقطوع به وإما محل اجتهاد، إن ذهبت إلى هذا بترجح أو هذا بترجح أنا الحمد لله براء، أنا بين أجر وأجر. أنا ما عندي إشكالية، إشكالية عندك أنت. وأنا عندي إشكالية وأنا يضحك علي تعال يا هشام كون حزب عشان تطبق شريعة؟ ليه هو الحزب من الشريعة؟ لا، يبقى إذن أنا ألتزم الشريعة، أنا ما أتنازع عن الشريعة من أجل أن أطبق الشريعة. طب ما أنا أطبقها الآن، أنا مطلوب أطبقها، فكيف تنازل عنها من أجل أن أطبقها؟ أذهب رأس مالي من أجل ربح؟ طب أنا عندي رأس المال وحافظ عليه. لا، دي من السياسة، بس السياسة الجائرة، السياسة غير الشرعية، إنما بتاع أنا بتاع سياسة شرعية، ولهذا تركي من السياسة. هذا الترك من السياسة، ولهذا تجد أعظم الناس سياسة العلماء، لأن الأنبياء أهل سياسة. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، والسياسة هي سياسة الدنيا بالدين. فأنا سياسة، أنا سياسي من الطراز الأول، أنا سياسي عندي راعي أعرف ما له وما عليه، وعند رعية أعرف ما له وما عليه. أنا ما عندي لا سياسة في الدين ودين في السياسة. السياسة غير الشرعية ليست في الدين، ولا الدين في السياسة غير الشرعية، إنما السياسة الشرعية الدين كله سياسة. سياسة ده أنا في المسجد الآن، سياسة سياسة في المسجد. إمامي محفوظ سياسة، بيجي يقدمني في المسجد، ما ينفعش يا محفوظ تقدم. ليه؟ انت نائب السلطان، انت الإمام. ايش يا بس انت شيخنا، اما تخلص وتسلم تعال تعال ابقى شيخك، لكن اقمت الصلاة انت امامنا. ما ينفعش تتنازل، ما ينفعش انا ادخل. لا يؤمن الرجل الرجل فيه في محرابه، امال فيه في سلطانه. انت سلطان، انت امامنا يا محفوظ. الا امامنا، ما يقدرش. يبقى دي سياسة، سياسة. حج اتكلم، حاضر. اطلع الله عشان نقفل المسجد، حاضر. ولهذا الذين لا يفهمون ممكن لك احنا عايزين نراقب لحسن يكون في دروس. يا ابن روح تراقب ايه؟ لو انت اعمي والله اعمل درس عندك انت ومش هتعرف، اعمله عندك انت مش هتعرف لو انت يعني. انما المراقبة لله لله، يبقى دي سياسة. يبقى انا في مسجدي ماشي بالسياسة، سياسة سلطان، سياسة سلطان. هنا ادرس بسياسة، تحت ما ادرسش بسياسة. يبقى دي سياسة، اقامت الصلاة بسياسة. ان امتنعت رفعت للسلطان، اما ان تصلي واما ان تقتل، سياسة. منعت زكاتك أد، ان امتنعت تؤخذ منك قهرا ان كنت فرضا او جماعة ليس لها شوكة. طب جماعة لها شوكة أد، امتنعت صرت طائفة ممتنعة تقاتل، يقاتلك السلطان مش الطائفة الممتنعة اللي بيقاتلها الناس، السلطان هو اللي بيقاتل الطائفة الممتنعة، وليس الناس هم الذين يقاتلون طائفة السلطان. إنما السلطان لما يمتنع عن كذا فالسلطان يقاتل، القتال ده للسلطان. إنما التنظيمات الإرهابية أوجدوا شيئا اسمه إيه؟ قتال الطائفة الممتنعة. يبقى الحاكم ممتنع عن الحكم غير بمنزل الله، نقوم نقاتله من باب قال ابن تيمية وقتال الطائفة الممتنعة. قال ابن تيمية، اجلس يا ابني. مين يا ابني لا يقاتل؟ مين لا يقاتل؟ الكلام ده للسلطان لما هيقاتل الطائفة الممتنعة. انما انت تقاتل وانت مين؟ سلطان؟ لا، مفيش قتال للسلطان. قتال يعني السلطان يقيم حدا او يعذر، ده للسلطان. انما انت لست سلطانا، لست انت سلطانا حتى تقاتل، يبقى طائفة السلطان. ولهذا من زلات شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في بعض مواضعه وتكلم في مسألة الحكم، وكذا لما تكلم في الحاكم الذي يحكم عن الانظار فقال فإذا كانت دولة فيمكن أن إيه تقاتل على هذا. دولة مش بيقول أفراد، بيقول دولة. دولة هذه إذا كانت هي دولة السلطان مع أمير، مع صار له شوكة وامتنع يفعل شيء، يبقى سلطان مع أميره إذا امتنع عن شيء هو اللي معه، يبقى بقى الطائفة فيقاتلهم السلطان. لكن سلطان دولة أخرى ما يصلح، ما يصلح هذا، لأن هذه هذا سلطان وهذا سلطان. يبقى هنا لم يحكم من أنزل الله، يبقى ترك وجيبا، يبقى عاصي، سلطان عاصي، ما في سلطان آخر يقاتله. هذه لا نوافق شيخنا فيه، وإنما قلتها لأن رأيت كثيرا من الحزبين يتشبق به. ونحن نقول بأن إذا كانت المخالفة مشهورة عند بعض هؤلاء لابد أن نبينها حتى تعرف الرد عليه. فلما كان شيخنا الشيخ سدا منيعا في كلامه وفتاويه أمام من يكفر الحاكم بمطلق الحكم غير مجاز الله، واشترط الشيخ الاستحلال مع النواقض مع الأوصاف الأخرى، أخذوا هذه وقالوا بأن الشيخ ابن باز يقول بقتال السلطان، إذا كان امتنع عن هذا تقاتل دولة مسلمة، في دولة مسلمة تقاتل السلطان، لعلك تجدها في الدمعة البازية إذا لم يلتزم يعطيه. أنت جايب في القومية العربية ولا جايب فين؟ لا مش في القومية العربية، إنما قال أكمل عموما في القومية. قال إيه؟
وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله ولا ترضى فهي دولة جاهلة كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات
اللي هي نعم كافرة وظالمة فاسقة، يعني ايه؟ يعني موصوفة بالكفر والظلم والفسق، لكن الأكبر وأصغر دي مسألة أخرى. فكل دولة ها،
وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله ولا ترضاه فهي دولة جاهلة كافرة ظالمة فاسقة.
إما أكبر إذا لم ترضى يعرض عليه ولم ترضى يبقى كفر أكبر. طيب وإذا حكم مجرة الحكم يبقى كفر أصغر ظلم أصغر فسق أصغر. ها
بنص هذه الآيات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله، وتحرم عليه موادتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته وترضى بذلك لها وعليها، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم.
طبعا ده ممكن يأخذ الكلام ده من لا يفهمه، شوف أعد العبارة جيد أن تقرأت هذه، لأن ممكن دي يترجمها الحزبيون وأصحاب التكفير الترجمة التي تتفق معهم. شوف ماذا يقول
ويجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها.
لا لا قبلها أول ما قرأت
وكل دولة لا
انتبه بقى، كل دولة طبعا هيضعها بقى في إيه؟ في جدول كده هيضعها في جدول وكل دولة
لا تحكم بشرع الله
لا تحكم بشرع. شوف يا حمزة انتبه يا حبيبي انتبه، لا تحكم بشرع الله
ولا تنصاع لحكم الله
ولا تنصاع لحكم الله
ولا ترضاه
ولا ترضاه
فهي دولة جاهلة
فهي دولة جاهلة
كافرة
كافرة
ظالمة
ظالمة
فاسقة
فاسقة
بنص هذه الآيات المحكمات
بنص هذه المحكمات. يبقى إذن ابن باس كفر بالحكم غير ما أنزل الله، وقال كل دولة ها لا تحكم شرع الله ولا تنصاع لحكمه ولا ترضى لحكمه فهي دولة ظالمة فاسقة كما في الآيات. يبقى ابن باز يكفر هذا. نعم نقول ابن باز قال في الآيات كذا، وابن باز فسر في جميع موضعه الآيات على الأصغر وليس على الأكبر، لكن قد يكون على الأكبر إذا اقترن به وصف من أوصاف الكفر الأكبر، مثل لا يرضى يعرض عليه ولا يرضى، ولا يرضى فيها تفصيل، لا يرضى بالحكم أن يحكم الله بهذا فده كفر، ولا يرضى أن يحكم بما يرضى بما حكم الله، هو راض بحكم الله غير راض في تطبيق حكم الله. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، انتبه يا عبد الرحمن، هو راضي بحكم الله تشريع الله هو راضي به، راضي به شرعا يعلم ان هذا شرع الله وانه يجب عليه ان يطبقه، فمن جهة التشريع هو راضي، من جهة التطبيق مرضاش يطبق لم يرضى ان يطبق. يبقى التخلف هنا تخلف عمل، ولتوافر فيه شرط الاعتقاد، يبقى من جهة الاعتقاد موافق من جهة العمل لم يفعل. شيخ المسألة لفة شوي، طيب أعيدها لك مرة ثانية وهمثل لك إن شاء الله بما رفع الإشكال. فيه عدم رضا فيكفر به، وفيه عدم رضا فلا يكفر به. عدم رضا عن ذات التشريع، مش لا يرضى أن الله يشرع هذا، لا يرضى بتشريع الحكم، يرضى بتشريع النقاب، لا ترضى بتشريع النقاب، لا ترضى بتشريع تحريم الخمر، لا ترضى بكذا، ده كفر إذا علم حكم الله. اثنين، لا يرضى أن يعمل به فتخلف العمل، كفر دون كفر معصية. فإذا عاد عدم الرضا إلى التشريع فلم يرضى بالتشريع كفر كفرا أكبر، وإذا كان عدم الرضا للعمل أصغر. رضيت المثال بقى، رضيت بالحجاب شرعا ولم ترضى أن تلبسه عملا، تحجبي ما تحجبش، مش راضية تتحجب، مش راضي يترك الخمر، مش موافق، غير موافق أن يترك الخمر، غير موافق أن تلبس الحجاب، هذا ماذا؟ يكفر كفرا يخرج من الملة؟ هذا يكفر كفرا يخرج من الملة؟ ها؟ لا. غير راضي يترك الخمر، غير راضية تلبس الحجاب، غير راضي يترك الزنا، غير راضي يترك أكل الربا، غير راضي بتشريع تحريم الربا، غير راضية بتشريع الحجاب، فإذا لم ترضى بتشريع الحجاب كفرت ولو تحجبت، ولو تحجبت. وإذا رضيت بالتشريع لم تكفر إذا لم ترضى الامتثال والعمل. فالتخلف عن العمل معصية، والتخلف عن الاعتقاد مع العلم به كفر أكبر. فأيما دولة لم ترضى بالشرع اعتقادا كفر ولو حكمت بما أنزل الله، وأيما دولة لم تحكم بما أنزل الله مع الرضا بالتشريع كان كفرها اللي هو الحاكم كفرا أصغر. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. بمسائل مهمة. يا رب لك الحمد. كان زمان الواد أبو اللي فارق شعره من النص ده اللي ما كانش حد بيعرف يتكلمه، لابس البلطو الباكستاني ويقعدوا مع بعض في الزاوية 30 متر تحت عمارة في الطلبية ولا مش عارف في البتاع ولا حتة في اسكندرية بيتكلموا في الحاجات دي، اوعى تتكلم لحسن انت ممكن ها وطلع لك شوية كتب وخلي بالك وشاكر قال مش عارف ايه واصل قال ايه وبناء على ايه. المسألة سهلة خالص، المسألة طلعت سهلة خالص. كما قلت لكم انا ما عنديش عقدة، انا عندي عقدة في ايه؟ وانا عندي عقدة في ايه؟ انا عندي عقدة، انما العقدة في راسك، لان انت واد بتاع كلية هندسة اللي كنت زي الصاروخ عقلك بيتوقد ذكاء، فمسكت كتاب نزلته كتبت طلعت كفرت رحت الجبل دخلت السجن عملت لك جماعة انتهت حياتك على هذا. وانت واد بتاع كلية الطب بتاع المدينة الجامعية اللي المسؤول مش عارف ايه وانت عملت ايه والعقل ده، جبت كتاب برضه نفس المسألة طلعتنا كلمتين. انت بتاع فضل الغني الحميد، وانت بتاع الفريضة الغائبة انا عارفكم، وانت هادي بتاع الميثاق بتاع افغانستان عارفكم انتم، العيال اللي بدول العيال اللي بامتياز في الكلية، العيال بتوع زي الكلية الفنية العسكرية والانقلاب عارفكم انتم، عارفكم انتم بتاع المسك الاحمر الزمان المسك التقيل ده والسواك اللي مش عارف ايه والشعر اللي من النص والبدلة الباكستاني ومحدش عارف يكلمكم خالص، عارفكم انتم، عارفكم الذين اخذتم فقهكم من الكتب، الذين اخذتم فقهكم بالرجوع للعالم، العالم عندكم كافر ساقط. انا لا اخذ ديني من الباني ولا ابن باز علماء السلطان، فعشت هكذا. احد الاخوة كنت انا في مكان امس فبيسألني فلان الفلان يا شيخ تعرفه؟ قلت له اه اعرفه. هو انت تعرفه؟ قال اه ده كان بيدرسنا من 15 سنة كده، وكان بيدرسنا سبحان الله كان بيدرسنا حكم غير منظرات، ده هو بيقول كده بطبيعته هو ما يعرفش اصلا حاله الان ايه، كان بيدرسنا حتى كان درسنا مسألة حكم غير منظر الله وكذا. وقلت له كان بيقول لكم ايه يوم؟ قال كان بيقول كان قبل الثورة حتى قامت كده الثورة كان بيدرس. قلت له كان بيقول لك ايه يومها؟ قال كان بيقول لي كان بيدرسنا ان الحكم غير منزل الله ده كفر ودون كفر وكذا وان لا يجوز الخروج على الحكم. قلت له هو كان بيدرس؟ قلت له اه. قلت له بيدرسك ايه كمان؟ وان ما يجوزش كذا 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 كذا. قلت له انت عارف الحاكم ده دلوقتي عنده ايه؟ قال لي ايه؟ قلت له عنده كافر. قال لي لا. قلت له والله عنده كافر، وانت عارف عنده كافر ايه كمان؟ قال لي ايه؟ قلت له اللي بيتجنس جنسية مصرية، اللي يقول ان جنسيتي مصرية يبقى كافر. ليه؟ يبقى التزم احكام القضاء. وانت عارف ايه كمان دلوقتي؟ قال ايه؟ قلت له لعيب الكرة كافر لانه بتحكم الى القانون الوضعي. وانت عارف ايه كمان؟ قال لي ايه؟ قلت له اللي بيطلع شهادة الميلاد كمان بقى كافر. وانت عارف ايه كمان؟ انت عارف العالم العربي؟ قال ايه؟ قلت له ما فيش اضل منه. انا لما اقرأ لتكفيري على وجه الارض مثل هذا، لا شكر مصطفى ولا غير شكر مصطفى، بتاع التكفير. ليه بقى؟ الواد ده مخه حلو جدا. الواد ده كل مسألة كان يجي أديله كتبها وأديله أساسها وأساس بحثها، يعني يمكن من الطلاب النوادر اللي كان ياخد خطة المسألة قبل أن يذاكرها، ويجي يعرض عليه في أصفار، يروح يجي عنده إشكال كذا سافر معاه السويس يسافر معاه، يعني الطالب زي ما أنت عاوز. أهلا، ما ليه اللي حصل؟ أقسم بالله يا إخوان، سافرت عمرة، جيت بعد شهر أو شهر ونصف تقريبا، وجدت المسألة تغيرت، ولا عايز حتى يقابلني، وعنده 50 إجماع وعنده مش عارف إيه. أنا مش عارف، عشان برضو بنتوا عندكم ديت تاخدوه، أنا مش عارف إحنا مع بعض. أدى الواد محمد دي السعيد صغير معايا بيسمعني، طالع من المسجد جاي من المسجد ماشي معايا، واخد بالك؟ ما بمتنعش عن حد خالص، الا عايز يجي لي في المكتبه، ولا عايز يجي لي في البيت، ولا عايز مش عارف يعمل ايه، واللي بينتظر يقف على الغرفه لغايه ما اروح اتوضى واطلع، واللي بنتغدى مع بعض، واللي كلنا مع بعض اهو. هو الواد فيكم لما الفيروس يجي له ما بشوفوش ليه؟ انا عايز افهم دي بقى. هو لما بيجي الفيروس ما بشوفوش ليه؟ كان واحد بيجي لي مش عارف من مكان كده يصلي مع ايش ويشرب الشاي مع الشيخ. طب لما جالك الفيروس ما جاش يشرب الشاي مع الشيخ ليه؟ انا عايز افهم دي بقى، انا عايز افهم دي. مش الشيخ مثلا، اصل روحت الشيخ مره واتنين وكان الطلاب ده عنده واحد اسمه علاء ابو رخا اللي بيجي بيديله صدره مثلا فمش عارفينه صار، واسيب علاء اللي كان حرس خاص عند الرئيس، الا احمد الحمادي اللي كان حرس جمهوري، يا عم ده موقف لي من احمد حمادي لعلاء رخا. لا ابدا ما فيش، ولا حتى تلاقي عبد الرحمن هشام حتى على الباب. عاوز افهم يا اللي كنت بتركب معاي، يا اللي بتتغدى معاي. والله لسه اول امس اهلي بيقولوا مش ده اللي انت ده، انت كنت بتسيبنا يومين ثلاثة وتقول اصل ده الطالب ده ما شاء الله ربنا ينفع بيه فمعليش. فانتبه لما تيجي لك الفيروس اقعد معاي، اوعى تمشي، اوعى تبعد، يا حق هندعمه يا باطل هنرجع عنه. وخلي بالك هي بتبقى حرف، هي بتبقى حرف. ها هو المأمون قال ايه؟ قال ايه المأمون؟ عيسى ابن مريم ربنا جعله كلمة، هو ها كلمة الله، ادي كلمة الله عيسى. عيسى بقى كلمة الله مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ عيسى مخلوق ولا غير مخلوق؟ هو عيسى الكلم. طيب هتقول مخلوق يبقى الكلمة مخلوق، هتقول عيسى غير مخلوق تبقى كفرت، ان قلت غير مخلوق يبقى كفرت، وان قلت مخلوق يبقى خصمت. وقامت شبهة المأمون اللي قتل وسجد وضرب من خلالها على ان الكلمة هي كلمته القاها الى مريم. يا عيسى مخلوق تبقى الكلمة مخلوقة، يا عيسى غير مخلوق تبقى كافر. لو قلت عيسى غير مخلوق كفرت، ولو قلت مخلوق خصمت. قلنا للمأمون عيسى ابن مريم كان بالكلمة وليس هو الكلمة، ولو انك رجعت الى أئمة السنة ما كانش لا مأمون ولا واثق ولا معتصم ولا كانت فتنة خلق القرآن يا ابو اسماعيل. كنت انت جيت لامام السنة في ربع دقيقة وانت بتصلي معه وهتطلع تقول له انا اشكل علي شيء عيسى الكلمة تبقى، كان هيقول لك عيسى بالكلم وبدون تحسف. انت تستدل يا مأمون به بكلمته القاها الى مريم. طيب يبقى عيسى مش الكلمة بالآية، ازاي ده كلمته ألقاها إلى مريم؟ كلمته ألقاها الكلمة، ولو كان عيسى هو الكلمة لكانت كلمته ألقاه، ألقاه هو. وعندك الآية في آل عمران إن مثل عيسى عند ربك مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، قال له كن فيكون، كما قال لآدم كن، قال لعيسى كن. يبقى عيسى كان بالكلمة وليس والكلمة، بس اتحلت، كان بالكلمة وليس الكلمة، حلت، كان بالكلمة. طب وروح منه ايه الاشكالية؟ روح منه يبقى اهو هو ابن الله، جزء اهو منه، زي وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. يبقى السماء والارض من الله، تؤمن بهذا؟ لا. طب هو هذا منه وهذا منه، وانت نزع على سلم او انت ربع دقيقه بتستفش عن شيخ، يبقى ما لن تكون معتزليه، هتترك الشيخ هتبقى معتزل. هتجيب له كلام الشيخ ابن باز صريح في التكفير اهو، وكل دولة، وبيحبوا أو السياق ده، السياق ده بيعزوه جدا، السياق ده سياق خاص، مش مثلا قال تعالى وما لم يحكم الله فليكونوا كافرون، هذا أصغر أكبر كذا مش عارف إيه، لا بيحبوا أو 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 أوي كل دولة، بس ليه؟ لأنه بيأخدها وبيسودها أو 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 يحمرها أو أو حسب الطبعة، أو يزرقها أو أوي، إما تزريق وإما تحمر وإما تسويد، ويضعها في جدول. وقال ابن باز وكل دولة، بس احنا نريد دي، نريد لكل دولة دي بقى، كل دولة هذه لا تحكم بالشريعة وكذا ولا 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 تضف فيها الآيات ومن لم يحكم من أنزل الله فالأكل الكافرون ظلمون الفاسقون. طب طالما فيها الآيات تنزيلا سيكون فيها الآيات تفسيرا، انت كفرتنا، انت كافر، تكفرنا بايه؟ عندي آيات بتقول من لم يحكم من الله فليكن كافرون وكذا، قال لا دي مش موجود، قال لا ده الإجماع عليها. دليلك على ان الآيات موجودة في القرآن ايه؟ الإجماع على التنزيل. قال فهلا أخذت الإجماع على التأويل؟ أنت استدلت بالإجماع على التنزيل، طب هلا أخذت بالإجماع على التأويل؟ طب ما التأويل أتى عندي ابن باز؟ كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. أما مسألة الرضا فعلى التفصيل الذي ذكرنا، فهناك عدم رضا يعود الاعتقاد فكافر ولو طبق شرع، وهناك عدم رضا يعود إلى العمل فلا يكفر إذا فعل، وبالتالي تنحل الإشكالية. طب لو افترضنا أن ابن باز رحمة الله عليه يرى ان كفر بمجرد الحكم، فابن باز ليس بنبي. قيل لابن باز ان ابن ابراهيم يكفر وكذا ولا يشترط، فقال ابن ابراهيم شيخ كبير ولكن يؤخذ ولكن يصيب ويخطئ. طب احنا نقول ايه لو افترضنا يعني ابن باز شيخ كبير ولكن يصيب ويخطئ؟ جبت الكلمة؟
دمع الجزية.
هات نجيب بقى كلمة ابن باز الشيخ الكبير اللي اجتمع عليه فلان وفلان وفلان حتى يخرجوا منه كلمة في تكفير الحاكم ده حاجة غير مظافة. عجزوا جابوا له جميع الصور عجزوا. طيب فجاءت هذه الكلمة اللي استدل بها أحمد أبو العنين وطلعها وبنى عليها. طب قولوا لنا بقى ابن باز هنا هتقول له ايه في الكلمة دي اللي هي ها؟
قال سلمان العودة: ترون أن هذه المسألة سماحتكم يعني اجتهادية؟ قال الشيخ ابن باز: والله أنا هذا الذي أعتقده من النصوص يعني من كلام أهل العلم.
يعني تكفير الحاكم وعدم تكفير بقى دي مسألة اجتهادية قد لا أعتقد من النصوص ها؟
فيما يتعلق في
النصوص وإيه؟
والله أنا هذا الذي أعتقده من النصوص يعني من كلام أهل العلم.
ومن كلام أهل العلم كلام النصوص بفهم كلام العلم ها؟
فيما يتعلق في الفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة خصوصا الخوارج.
شوف انت بقى المسألة دي فارق بين أهل السنة وبين الخوارج وصدق فعلا هذا الأجور في الشريعة ينقل عن سعيد بن جبير قال: ومما تعلقت به الحرورية الخوارج من متشابه القرآن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن الكافرون فقرأوا معه فالذين كفروا بربهم يعدلون قالوا: فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه وإذا عدل بربه كفر. نعم. ولهذا لا يمكن أنا تأملت جميع كلام من كفر حكم بغير ما أنزل الله فلم أجدها تخرج عن التكفير باللازم. والمعنى أنه ما نحى الشريعة، أنه ما قنن ما أدري، أنه ما ألزمك إلا وهو يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، إلا وهو يعتقد عدم صلاحية الشريعة للحكم، إلا وهو يعتقد إلا وهو لا يلتزم هذا، فهو لا يستحل ولا يعتقد. يبقى أنت عجزت أن تجد كلاما لله، كلاما لرسول الله. إنما ما أجي للسجود للصنم مع من هذا صنم أو أجي لسب الله ورسوله أو مش محتاج لازم. فعندي المكفر بالقول والمكفر بالعمل والمكفر بالاعتقاد ما عندي لازم. إنما التكفير باللازم ليس منهج أهل السنة والجماعة. نعم. قال:
أن فعل المعصية ليس بكفر إلا إذا استحله أو دافع عن دونها بالقتال.
أن فعل
المعصية ليس بكفر.
إذن هي حكم الظلام معصية وفعل المعصية ليس كفر ها.
إلا إذا استحله أو دافع عن دونها بالقتال.
إلا إذا استحل. انتبه بقى عايزين حاجات دقيقة هنا الله يكرمك. انتبه. إلا إذا استحل ماشي. وشيخ ما بيقول إلا استحل يعني عبارة بيقولها العلماء مجملة لكن تحتاج جميع الأوصاف الأخرى. مثل إيه؟ تقرأ في الاعتقاد: ولا نكفر بذنب وكذا ما لم يستحله. ليس قصدهم حصر الكفر في الاستحلال كما قد يفهمه البعض، وإنما استحل كذب جحد ساوى فضل إلى غير ذلك. بس هم بيختصروا كلمة ما لم يستحل. ولهذا احنا اليوم لما بنيجي بقى نتكلم لم نعد نقتصر على هذا لأنه ممكن بينتقدونا. أنا سمعت ياسر برامي بيقول مجموعة بنات عنده نساء بيدينهم درس فبيقولهم ها المداخلة بقى المداخلة بالنسبة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله ها إيه قال كلامهم لماذا لا يكفر حاكم وكذا إيه المانع. فكله نطق به بأنه اشترطوا الاستحلال. يبقى عندهم الاستحلال فقط ما لم يستحل. صحيح صحيح. ويدرس البنات كده والبنات اقتنعوا فعلا ان المداخل دول المانع عندهم هو ماذا المكفر عندهم ما لم يستحل. هو لو اتصل علي قلت له لا ما لم يستحل ما لم يعتقد جواز كذا ما لم يفضل جميع المسائل هذه. انما انت بقى يا ياسر يا برهامي بتكفروا بإيه؟ بالاستحلال. الاستحلال اللي هو ياسر أبو هامي اعتقاد حل شيء مع علم به تبقى زي أهل السن أضاف من عنده كلمة سكندرية ما هي أو فعل فعلا يدل على انخرام الباطن، وبالتالي لما يضع محاكم وكذا يبقى يدل على انخرام الباطن، يبقى ده أدخل في ضابط الاستحلال. طيب فهنا ما لم يستحله لما شيخنا الذي يقول هذا ليس قصرا على التكفير في الاستحلال، لكن دي كلمة بيقولها علماءنا اختصارا يعني، ولا نكفر بذنب وكذا ما لم يستحله، لكن هي عند الدقة ده فرض من الأفراد، لكن الاستحلال فرض. وإلى ما لم يستحل، ما لم يكذب، ما لم يجحد، ما لم يستكبر، ما لم، وهكذا سائر الأوصاف الأخرى. انتبه للجاية ديت، انتبه لهذه. ها قال
أو دافع عن دونها بالقتال،
أو دافع عن دون، عن إيه؟
عن دونها،
عن دونها يعني عن عدم التطبيق يعني بالقتال. أكمل.
فقال أحد الحضور سماحة الشيخ أقول أحسن الله إليكم، إذا كتبوا وطولبوا بالشريعة فلم يرجعوا يحكموا بكفرهم؟ فقال الشيخ ابن باز إذا قاتلوا بس، أما إذا ما قاتلوا دونها لا. قال السائل إذا طولبوا بهذا؟ قال الشيخ ابن باز إذا طلبت زيدا فقلت له زكي فرفض،
يعني قلت له زكي مطالبة زكي، فما زك، هل تكفر بذلك؟
أما إذا قاتل دونها يكفر،
يعني ما يكفر، إذا كنت طلبت زكي فما زكى ما كفر، إنما إذا قاتل دونها إيه؟ ها؟
أما إذا قاتل دونها يكفر.
تمام.
قال السائل لكن الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل، وقد يقاتل.
اللي هيطالب بقى ها؟ ضعيف وقد يقاتل ها؟ أو يقتل.
قال الشيخ ابن باز ولو
ما ولو
يكفر، وما يكفر إلا بهذا،
ما يكفر إلا بهذا، إلا إذا قتل دونه
ها؟ ما دام أنه مجرد منع يعذر،
ما دام منع اللي بيمتنع عن فعل واجب عاصي، إنما هيقاتل دونها أيكفر؟ فهم بيقولوا بس اللي بيطالب ده ضعيف مش هيقاتله ها؟
وتؤخذ منه مع القدرة،
وتؤخذ منه مع القدرة، ده بالنسبة للزكاة ها؟
ومع عدم القدرة يقاتل إن كان للدولة القدرة على القتال تقاتل.
انتبه بقى، ومع
عدم القدرة يقاتل إن كان للدولة القدرة على القتال تقاتله.
ها
قال السائل لا، من طلب بالحكم بشرع الله فأبى. قال الشيخ ابن باز يقاتل، فإن قاتل كفر، وإن لم يقاتل لم يكفر، يكون حكمه حكم العصاة. قال ابن جبرين من الذي يقاتله؟ قال الشيخ ابن باز الدولة المسلمة. قال أحد الحضور وإذا ما في دولة مسلمة؟ قال الشيخ ابن باز يبقى على حاله بينه وبين الله. قال ابن جبرين بعض الدول متساهلين. قال ابن باز الله المستعان. قال سلمان العودة ابن إبراهيم في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها. قال الشيخ ابن باز لظهور الشر لظهور الكفر والمعاصي. قال سلمان الذين يحكمون بالقانون. قال الشيخ ابن باز شفت رسالات الله يغفر له، بل يرى ظاهرهم الكفر لأن وضعهم للقوانين دليل
بل على بل يرى
ظاهرهم الكفر لأن وضعهم للقوانين دليل على رضا واستحلال. هذا ظاهر رسالته رحمه الله،
دليل على رضا واستحلال، دليل على يعني لازم ها.
لكن أنا عندي فيها توقف أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله،
يعرف أنه استحله ها.
أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك.
نعم تمام. نعود بقى إلى كلمة الدولة المسلمة ها. السياق ده من أوله، من الذي يقاتل قبل من الذي يقاتله؟
قال
إذا منع ها. قال يقاتل.
قال السائل لكن الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل. ثم انتقل. قال السائل لا، من طلب بالحكم بشرع الله فأبى. قال الشيخ ابن باز يقاتل، فإن قاتل كفر، وإن لم يقاتل لم يكفر، يكون حكم حكم العصاة. قال ابن جبرين من الذي يقاتله؟ قال ابن باز الدولة المسلمة. قال أحد الحضور وإذا ما في دولة مسلمة؟ قال ابن باز يبقى على حاله بينه وبين الله. ابن جبرين قال بعض الدول متساهلين.
السياق ده
مفرغ
جيد. السياق ده هيحمل يعني ظهر منه أن الشيخ ما تكلم عن الدولة المسلمة الأخرى التي تقدم هذه الدولة المسلمة، إنما يتكلم عن الدولة المسلمة إذا امتنع الفرد عن تطبيق شرع الله فإنه طلب، إذا ما أنه قام بذلك وله طائفة فإنه يقاتل. طب من يقاتل الدولة المسلمة؟ طب إذا ما في دولة مسلمة الله المستعان. يبقى قتال الدولة لمن يمتنع من الناس عن الحكم بما أنزل الله وله شوك، وليس قتال دولة أخرى لهذا الحاكم. يبقى الآن بالتفريغ ده، لأن كان فيه تفريغ قبل كان ناقص عن هذا أو كأن قرئ هذا يعني. الآن كلام الشيخ أعد
ها؟ سئل الشيخ لا من طلب بالحكم،
لا قبلها شوية من أول المدخل ها؟
قال السائل لكن الذي سيطالب ضعيف.
قبلها من أول إذا قاتل.
قال أحد الحضور إذا كتبوا وطولبوا بالشريعة فلم يرجعوا يحكموا بكفرهم. قال إذا قاتلوا بس، أما إذا ما قاتلوا دونها لا.
لا قبلها.
قال سلمان ترون أن هذه المسألة سماحتكم يعني اجتهادية.
أه؟
قال والله أنا هذا الذي أعتقده من النصوص، يعني من كلام أهل العلم فيما تعلق في الفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة، خصوصا الخوارج، أن فعل المعصية ليس بكفر إلا إذا استحله أو دافع عن دونها بالقتال. قال أحد الحضور إذا قتبوا وطلبوا بالشريعة فلم يرجعوا يحكموا بكفرهم. قال إذا قاتلوا بس، أما إذا ما قاتلوا دونها لا. قال السائل إذا طلبوا بهذا. قال إذا طلبت زيدا فقلت له زكي فلم يزكي.
المهم إنما يكفر كذا إلى دخل.
أما إذا قاتل دونها يكفر. قال السائل لكن الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل. قال ابن باز ولو ما يكفر إلا بهذا، ما دام أنه مجرد منع يعذر وتؤخذ منه مع القدرة، ومع عدم القدرة يقاتل إن كان للدولة القدرة على القتال.
الشيخ بيتكلم عن منع الزكاة، يمنع الزكاة.
قال السائل لا من طلب بالحكم بشرع الله فأبى. قال ابن باز يقاتل فإن قاتل.
الشيخ بيتكلم عن الأفراد.
من قاتل فإن قاتل كفر وإن لم يقاتل لم يكفر، يكون حكم العصاة. قال ابن جبرين من الذي يقاتله؟
الدولة المسلمة.
قال ابن باز الدولة المسلمة
هي اللي بتقاتل مش تقاتل. تمام.
قال أحد الحضور
هذا بقى من هنا كان اللبس، إن دولة مسلمة أخرى تقاتله، تقاتل الحاكم، لكن واضح هنا أن الشيخ بيتكلم عن فرض منع زكاة، عن أناس منعوا زكاة لا يكفر بمجرد المنع إلا إذا قاتلوا. طيب منع أيضا حكم من الله، فمجرد المنع ليس كفرا لكن إذا قاتلوا كفر. طب من ليقاتل الدولة المسلمة؟ طيب إذا كانت
وإذا ما في دولة مسلمة.
وإذا ما في دولة مسلمة يعني تفعل بهذا ها؟
قال يبقى على حاله بينه وبين الله.
يبقى من اللي هيبقى على حاله بينه وبين الله؟ الأفراد هؤلاء الجماعة هذه ها؟
قال ابن جبرين بعض الدول متساهلين.
قال الله المستعان يعني في المؤاخذة على هذا. يبقى إذن كلام الشيخ هنا الحمد لله الحمد لله رفع هذا الإشكال لأن هذا الموضع ظن أنه من دولة أخرى تقاتل السلطان، لكن لا، الشيخ بيتكلم الأول أصل المبحث اللي هيمنع هذا. طب اللي يمنع هذا مجرد المنع ما يكفر به، اللي هو ماذا؟ أنه لا يحكم بما أنزل الله. طيب إلا إذا قاتل مثل الزكاة، إذا منعها الحاكم يأخذ منه قهرا. طيب إذا كان له شوكة، لأن الفرض تؤخذ منه قهرا يقدر عليه، إنما الطائفة لا يقدر عليها إلا بالسيف، فأولاد يقال قتال الطائفة مش، إنما الرجل تؤخذ منه قهر. طيب الشيخ يقول بيكفر بالقتال، فهو بيقول طيب لكن إذا ما قتل؟ قال يبقى على الإسلام وكذا. طيب من اللي يقتله؟ اللي هو الممتنع عن الحكم من الله، الحاكم، الدولة المسلمة. طيب الدولة المسلمة ضعيفة، يقول ولو هيكون على الإسلام. يبقى هذا في الطوائف الممتنعة. طيب ثم نعود إلى أصل الكفر بقتال الطائفة الممتنعة. فلو قال قائل طب الشيخ جعل القتال مكفر، ها، مع إن الشيخ بيشترط الاستحلال وكذا، لأن أهل العلم مختلفون في الطائفة الممتنعة التي تقاتل هل كفار أم لا. قولان، الذي يرجحه ابن باز في قتال الطائفة الممتنعة أنهم كفار، يبقى حيثية التكفير هنا ليس المسألة الحكم في نفسها إنما الامتناع بالقتال، فحينئذ هو يرى زكى حكم أي شيء تمتنع الطائفة عنه وتقاتل دونه أنها تكفر، وهذا رجحه جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وأظن هو ما يميل إليه ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وكذا وكذا، لكن جماهير الفقهاء على أنه لا يكفر. يبقى الحمد لله ظهر هنا إشكال، يبقى ما في إشكال عند الشيخ هنا، احنا كنا بنقول إشكال بناء على أن دولة مسلمة ستقاتل هذا، لكن الحمد لله محفوظ الآن الكلام فين؟ من الدولة للممتنع، من الدولة للممتنع. فالشيخ بناه على مسألة ماذا؟ قتال الطائفة الممتنعة. طب إذا لم ترضى بهذا وتقول الشيخ يقصد أن في دولة مسلمة أخرى هتقاتله وكذا، نقول كلامه حينئذ مردود، لأن السلطان الآخر ليس له سلطان على هذا، إنما السلطان مع أمير امتنع من التطبيق عنده في ولايته وصار معه طائفة تمتنع عن الحكم بمنزل الله هيطالبها، إذا امتنعت وقتلت تكفر بالقتال. وهذا قول لأهل السنة أن الطائفة الممتنعة بالقتال تكفر، والصحيح أنها لا تكفر إلا بماذا؟ بالاستحلال وعدم الالتزام. فإن كان الامتناع بمعنى المنع، منع أن يؤدي، فلا يكفر ولو قاتل، لأن القتال مع الاعتقاد أنها واجبة، القتال في نفسه ليس كفر بل معصية وجرأة. إنما لو كان الامتناع بمعنى عدم الالتزام فهو ممتنع عن الحكم، ممتنع عن الزكاة، أي غير ملتزم للتشريع، فهو كافر وإن لم يقاتل. فهناك امتناع لغوي بمعنى امتنع عن أداء الشيء، فهذا لا يكفر ولو قاتل، لأن الذي قال بكفره ما كفره لذات الامتناع، إنما كفر للقتال، وهذا يعود إلى التكفير باللازم، لأنهم يقولون ما قاتل إلا مع الاستحلال. لكن على كل حال هذه مسألة اختلف فيها العلماء، يبقى خرجنا عن حيثية التكفير بغير الحكم، الحكم نفسه عند الشيخ ما يكفر به الكفر أكبر، إنما لما كفرون كفارة بقتال الطائفة الممتنعة، وهذه لا تختص بالحكم، تكون في الحكم وتكون في الزكاة وتكون في الشعائر الظاهرة، ولهذا يسمونها كذا قتال الطائفة الممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام، حتى لو كانت سنة أصلا. لو امتنع قوم عن الأذان، لو امتنع قوم عن صلاة العيدين، اللي بيقول فرض كفاية واللي بيقول فرض عين واللي بيقول سنة مؤكدة يقاتل، شعائر ظاهرة. يبقى الحمد لله، لك الحمد يا رب، لأنه كان هذا الموضع هو المشكل في كلام الشيخ ابن باز وماذا وأجهده في كلمة بقى أخرى، موضع آخر، كلمة التزم، إذا لم يلتزم لو تأتون به، يبقى هذا الموضع والحمد لله ظهر منه أن الشيخ يتكلم عن الدولة المسلمة اللي هتقاتل الطائفة الممتنعة، بالعكس ده هذا الموضع فيه ان قتال الطائفة الممتنعة يكون للدولة وليس لغيرها. وبهذا لا يكون للشيخ شيء في هذه المسألة يؤخذ عليه، إلا مسألة بقى التكفير بقتال للطرف الممتنع، وده خلاف بين العلماء، يعني المسائل الايه الاجتهاد. وللشافعي رحمه الله تعالى في هذا الموضع، موضع الطائفة الممتنعة وكذا، كلام جيد جدا 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 يرجع إليه. نعم، الحمد لله. نعم، بينا احنا بينا هنا الشيخ ما يكفر طفل الممتنع، لان هذا فعل فعل يدل على انخرام، ما ادري الشيخ بيكفر، لان هذه مسألة خلافية عند اهل العلم، والشيخ يرجح بهذا، يرجح قتال الطائفة الممتنعة، مش اي فعل بقى الشيخ يقول يدل على انخرام، انما ده حكم خاص بهذه الطائفة. وكما قلنا ده ترجيح كثير من أئمة، يعني ابن عبد الوهاب فيما أظن ذكر هذه، وجماعة من أهل العلم سيما من المتأخرين رجح هذا. فالشيخ رجح لكون القتال عن هذا إنما هو مكفر، لكن نقول الذي يكفر بهذا إن قال القتال ذاته مكفر، أنا أقول لا دليل، وإن قال أن هذا يدل على الاستحلال قلنا باللازم. وبالتالي لو أنا عند الشيخ زي سلمان وهؤلاء الذين يريدون استخراج عيشة وابن جبريل، وهو الشيخ يشترط الاستحلال ثم كفر بالقتال، لقلنا له القتال مكفر ولا دليل استحلال؟ هيقول دليل استحلال، نقول طيب إذن هو ما نحى الشريعة إلا دليل استحلال، فما الفرق بين هذا وذاك؟ فإن قال لكن هذا الكلام طائفة العلماء، نقول وما معتمده؟ يبقى إذن فقط هنا نقاش مع الشيخ في مسألة قتال الطائفة الممتنعة، وقتال الطائفة الممتنعة كما علمنا من مسائل الاجتهاد، ليس نقول خلاف بين السنة وبين الخوارج أو كذا، لا. نعم،
هناك شيخنا موضع آخر قبلها.
نعم،
موضع آخر في نفس المسألة بيقول سلمان الآن بالنسبة لمنع الزكاة إذا قاتل عليها قلنا إنه يقاتل قتال كفر. قال الشيخ لا شك لا شك. قال سلمان لأن امتناعه وقتاله على ذلك. قال الشيخ دفاع، يعني كلام غير مفهوم. قال الشيخ إذا دافع عن الحكم بغير ما أنزل الله وقال ما أرجع فهو دفاع المستحيل.
وقال
إذا دافع عن
الحكم وقال
قال الشيخ ابن باز إذا دافع عن الحكم بغير ما أنزل الله وقال ما أرجع فهو دفاع المستحل يكون كافرا.
وقال ما أرجع
ما أرجع
نعم
فهو دفاع المستحل يكون كافرا. قال أحد الحضور هؤلاء مقطوع بأنهم سيستميتون. قال الشيخ إذا وقع كفروا، إذا وقع قيل لهم احكموا بما أنزل الله وإلا قاتلناكم وأبوا يكفرون.
هي كل هذا مبنى على قتال الطائفة الممتنعة، على تكفير الطائفة الممتنعة إذا قاتلت. وكما قلنا هذا قول عند إيه؟ عند أهل العلم، ولكن الجماهير على أنه لا يكفر، وهذا الصحيح الذي يقطع به. وأصل الإشكال في قتال في تكفير الطائفة الممتنعة وعدمها، أصل الإشكال قتال الصديق لمنع الزكاة. أصل الإشكال في طائفة الممتنعة قتال الصديق لمنع الزكاة، فالذي كفر بحيثيات. أولا دخولهم في مسمى الردة، قتال الصديق للمرتدين. طب ثانيا صفة القتال لم يفرق، فقتل هؤلاء وقتل هؤلاء فشملهم القتال، يبقى واحد شملهم اسم الرد، اثنان شملهم القتال، الحد ده مشترك والحد ده مشترك. انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم حتى نتصور المسائل. اللي قال بكفر الطائفة الممتنعة عاد إلى قتال الصديق، فقال إيه؟ واحد اسمه قتال الصديق للمرتدين، فشملتهم اسم الردة. ولهذا جاء في النص لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، فقال إذن يكون مرتدا، فعمم الوصف على الجميع. هذا واحد. اثنان، أن الصديق قاتلهم جميعا فشملهم القتال، قال إذن حكمهم واحد. هذا الحد متفق عليه، وهذا الحد متفق عليه، دخولهم في مسمى الردة لا إشكال، ودخولهم في عموم القتال لا إشكال. طب يأتي التفريق به، استدل من استدل على الكفر بأمر متنازع فيه اللي هو رقم ثلاث، اللي هو إيه؟ منطق الصديق. فإن الصديق في قتاله قد ورد عنه أنه قال لا حتى تشهدوا أن قتلاكم في النار وقتلنا في الجنة، ولما أرادوا صالحه قال تضعوا السلاح وكذا ثم تشهدوا أن قتلاكم في النار وقتلنا في الجنة، وهذا يكون في الكافر. هذه النقطة التي انفصلوا فيه. فمن قال بالكفر أضافها فصارت نقطة ثالثة، يبقى كفر بماذا؟ شمول اسم الردة. طيب اثنان، عموم القتال. طيب ثلاثة، إما حرب مجلية وإما صلح مخزي وكذا حتى تشهد أن قتلكم في الجنة وفي النار وقتلنا في الجنة إلى آخر ذلك. قالوا هذا دليل على الكفر. طب الذين لم يروا الكفر؟ قالوا نأتي إلى الثلاثة. أما شمول الردة فإن الردة تطلق ويراد بها مطلق الرجوع، مطلق الرجوع، ارتد عن شيء رجع. فإن كانت بمكفر فهي ردة كفرية، وإن كان بغير مكفر فهي ردة عن الطاعة. فأنت تقول مثلا فلان ارتد على عقبيه، تقول فلان نقص كذا إذا آخره، مطلق الرجوع. لكن لا يلزم من كلمة ردة أن تكون ماذا؟ أن تكون مكفر. طب اثنين، عموم القتال لا يلزم من القتال ولا من القتل الكفر، فإن البغاة يقاتلون وليس بكفار، والمقام عليه الحدود يقتل وليس بكافر، فلا يلزم من القتال وعموم القتال الكفر. فقاتل الصديق قوما لردتهم عن الإسلام، وقاتل الصديق قوما لردتهم عن الطاعة. ثلاثة، وأما منطق الصديق إما وإما حرب كذا فقتلكم، فإن هذا كان في المرتدين رد عن الإسلام وليس في المانعين المرتدين عن الطاعة. ثم نضيف وجها رابعا وهو أصل النقاش بين الصديق وعمر، فإن عمر استشكل قتال هذا النوع فقط ولم يستشكل قتال المرتد عن الدين، فقال كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا محمد رسول الله لمنعهم الزكاة، ولم يقل كيف تقاتل قوم يدعون النبوة في مسيلمة، كيف تقاتل قوم، لأن هذا لا يخفى على عمر رضي الله عنه. فهذا الذي استشكل، وأمر الردة لا يشكل على عمر، هذا واحد. اثنين، أن أبا بكر أجابه لما عمر قال كيف تقاتل قوم يشهدون أن لا إله إلا محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، النبي قال أمرت بالقتل الناس حتى شهدوا لا يضغن حصى وخذوا صلاة الزكاة وكذا إلا بحقه. فرد عليه أبو بكر بأن الزكاة من حق الإسلام إلا بحقه وده من الحق. فوالله لأقاتلن كل من فرق، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كان يؤدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على ذلك. كل هذا والصديق يستدل على ماذا؟ قتال مين؟ المرتد. ما كانش يستدل بهذا، كان يقول والله لا أقاتلن كل من ارتد عن دين الله، لكن بيقاتل اللي منع الزكاة دي من حق، ولو منعوني عقلا هأقاتل. يبقى القتال هنا ايه؟ ولو منعوا جزء. يبقى استشكال عمر في المسلم اللي منع شعير، جواب أبي بكر في المسلم إذا منع شعير. وعليه فإنه فرق بين المرتد ردة كفرية وغير الكفرية. ستة أو خمسة، أنه لم يرد في نص ولا في إجماع أمة ولا في ضابط عند أهل السنة أن المسلم الذي يمتنع عن الشيء إذا قاتل أن القتال عن امتناع مع الاعتقاد كفر. ولهذا الذين كفروا كفروا باللازم. شفت الشيخ هنا قال ايه؟ يبقى ده قتال مستحيل وهذا باللازم وليس بذات الدليل. والأصل أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. فمجرد القتال ليس كفرا، وإنما الكفر بلازم، وهذا سيلزم منه نقض كثير من أحكامنا. إذا وصلنا إلى نقطة اللازم وصلنا إلى نقطة الصفر. إحنا نجحنا في الخطوة الأولى وإحنا بنحل المسألة، وفي الخطوة الثانية وفي الخطوة الثالثة وفي الخطوة الرابعة جت النتيجة بناء الأخيرة بقى بناء على قاعدة هتعود إلى من خالفت أنا في الخطوات السابقة، لأن الخطوات السابقة هو بناء على الاستحلال، وأنا رددت الاستحلال 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 إلى أن جئت إلى نقطة نقطة الحكم بنيته على الاستحلال. فما الفرق بيني وبينه؟ ولهذا أنا أقول لو قال سلمان ومن معه بأنك يا شيخ الآن كفرت بالقتال لأنه دليل الاستحلال، فما الفرق بين هذا وبين أننا كفرنا لما نحى الشريعة بدليل الاستحلال؟ لأنه ما نحى إلا، فأنت عندك ما قتل إلا وهو مستحيل، وإحنا عندنا ما نحى إلا هو مستحيل. فماذا كان سيكون الشيخ؟ ثم سنعمم الأمر في غير الحكم، فكل من فعل فعلا من الإصرار والجرأة فلي أن أكفر باللازم من المعاصي. لأن وده النقطة السادسة، انتبه احنا قلنا النقطة الخامسة ان ما في احد كفر بهذا. النقطة السادسة ان الفريقين من كفر الطائفة ومن لم يكفرها ممتنعة متفقون ان مجرد الامتناع مع الاعتقاد ليس كفرا. ان الطائفتين اتفقوا على انه طائفة الامتناع عن الزكاة ديت ان مجرد الامتناع ليس كفر. يعني انا لوقت القتال لا اكفره لهذه الطائفة من اهل العلم ولهذه الطائفة. يعني الطائفة دي ممتنعة ادوها ما ادوها الى هذا الامتناع الذي لم نصل به الى القتال نحن متفقون على انهم ليسوا كفار. لهؤلاء العلماء كفروهم ولهؤلاء العلماء كفروا، فلما قتلوا اختلفوا في تكفير. اذا نحتاج الى دليل على ان ذات القتال كفر، فاما ان اتي بدليل ان ذات القتال كفر وبالتالي اكون قد كفرت بالفعل، واما الا اتي فاكفر باللازم. الاول طريق النجاة والتقعيد الصحيح لو وجد ولا يوجد، فإن الطائفتين أيضا يتفقون على أن القتال في حد ذاته لم يأتي دل على أن القتال مكفر في نفسه، وإنما الفارق الذي فرق بين الطائفتين اللازم، وهذا يضعف قول من قال بالتكفير جدا، لأن التكفير باللازم يرد أهل السنة، ولأن التكفير باللازم يلزم منه تكفير جميع المصرين على المعاصي. أنا عندي لازم الزنا بالمحارم الاستحلال، لأن ده أمر تلفظه الفطر. أنا عندي زواج المثليين تكفير باللازم، أنا عندي المحاكم المفتوحة دي تكفير باللازم، أنا عندي التبرج والصفور ده تكفير باللازم، أنا عندي البنوك والصروح والإلزام والتقنين تكفير باللازم. إن قلت لي لا ذا كمنهج الخواج هل ورد أن الربا كفر؟ قلت لا. قال على ما تكفر؟ قلت لأنه ما صنع هذه البنوك ولا أقامها ولا إلا لأنه يستحيل. قال هذا منهج الخوارج. قلنا وهذا منهج الخوارج كقاعدة. ولهذا في مسألة الحكم نشتد ومنهج الخوارج وكذا، في المسألة دي بنقيمها مقام العلماء، اعتبرنا فيها اجتهادا كايه؟ كمسألة. انا لا اعتبر فيها خلافا، اعتبر انا يعني ان المخالف له دليل، لكن اعتبرها من مسائل الخلاف، لا اعتبر بمخالفة هذا بالنسبة لما ارى، ولا اهدرها مسألة من مسائل الخلاف. ليه؟ لأنك لا تعتبر دليلة بدليل، ولا تهدر كون المسألة من مسائل الخلاف المعتبر والاجتهاد بدليل، بدليل وراثة الأمة. تضع كل مسألة في محلها، أما وقد ورثتها الأمة من مسائل الاجتهاد بسكت، بخلاف اللي الأمة بترثها مسائل إيه؟ مخالفة. تجيش تقول لي ان عثمان افضل من علي عليه، لا اقطع. تجيش تقول لي ان النبي راى ربا اختلف اصحابه، اقطع. لا، دي مسألة موجودة في كتب الخلاف والاجتهاد المعتبر. طيب يأتي بقى الترجيح، اي واحد هيرجح قول بيعتبر ان القول الاخر ليس يصلح، وبالتالي لا اعتبر دليلا صالحا ولا اسقط المسألة من مسائل الخلاف. انتوا فهمتوا ديت ولا ما فهمتوهاش ديت؟ ولا اعيدها تاني؟ اعيدها تاني. طارة لا اعتبر خلافا واسمي المسألة مخالفة وليس خلافا معتبرا. لأن الدليل الذي بنيت عليه المخالفة هذه ليس يعتبر من أصل. اثنان، خلاف الإجماع الموجود، غاية ما فيه أنه قول موجود وليس خلافا موجودا. وجود القول ولو 10 ولو 100 لا يجعل مسألة مسائل خلافية، لكن اعتبار القول هو اللي بيجعل مسألة مسألة خلافية، اعتبار القول ولو من واحد. فإذا سقط اعتبار القول ولو 100 لا تعتبر مسألة مسائل خلاف. فمسائل الاجتهاد الخلافة معتبر، كل مجتهد في الطائفتين لا يعتبر قول الآخر صالحا للاحتجاج. عنده وبالتالي لا يستدل به، وعنده الرد على من استدل. لكن عدم اعتباري بدليل المخالف لا يسقط المسألة من رتبة مسائل الاجتهاد، لأنك قد تصيب الحق باجتهادك هذا عند الله أو لا تصيب، لكن حسبك بما قام في نفسك. فتعبدت الله وأنت مجتهد، تعبدت الله بأن القول الذي أنت عليه هو الذي تفهم عليه، لا، وخصمك لا يصلح للخلاف. لكن المسألة من حيث هي مسألة اجتهاد، نص العلماء عليها وورثها العلماء في كتب الاختلاف، فتكون من الخلاف السائغ. السائغ ليس معناه السائغ في نفس المجتهد، لا، السائغ في نفس المسألة، لأن دليل هذا يحتمل ولأن دليل هذا يحتمل من حيث هو. ده كلمة خلاف سائغ، يعني ان المسألة ادلتها تحتمل، فمحتمل ان يكون قول التفضل في الصواب عند الله، ومحتمل ان يكون قول التفضل عند الصواب عند الله. ليه؟ لانه لم يخالف نصا صحيحا صريحا، ولم يخالف اجماعا مستقر. فان كانت المسألة تخالف النص الصحيح الصريح او الاجماع عدت من مسائل المخالفة ولو قال بها من قال. فإذا احتملت الأدلة ساغ الاختلاف وصارت المسألة مسألة الاجتهاد، وإذا لم تحتمل الأدلة بأن خالفت النص الصحيح الصريح أو خالفت الإجماع المستقر كانت المسألة مسائل مخالفة. في المسائل التي فيها الخلاف السائغ، وقلنا سائغ باعتبار المسألة، أن المجتهد الذي يرجح قوله يسقط الاستدلال بالنسبة له بأدلة الخصم، وإلا لو صلحت لقال به، ولو ما قدر عن جوابها لتوقف فيه. فالمجتهد لا يخرج عن 3 أقسام: أن يرجح قوله ويرد قول الخصم فيقول بقوله، ألا يكون عنده مرجح على قول الخصم فتتكافئ الأدلة فيتوقف، أو يعتبر قول الخصم فيلزم القول به والرجوع عن قول. وكل هذا يجعل مسألة مسائل الاجتهاد أو مسائل الخلاف السائغ، ده اللي هي مستقر في الأم. لكن مسائل المخالفة عرض نصا صريحا أو عرض إجماعا مستقر، حتى لو صدر من صحاب، لم تعتبر الأمة قول عمر في تيمم الجنب إن الجنب يتيمم خلاف، ولم تعتبر الأمة في قول سعيد بن مسيب في حل المرأة لنكاح الأول العودة إلى الأول بمجرد العقد خلاف، ولا من مسائل خلاف، من مسائل مخالفة. عمر وابن مسعود، مش عمر فقط، يريان أن الجنب لا يتيم. عمار وأبو موسى يريان أنه يتيم، والأمة معه. عدم مس المحرم الطيب قبل طواف الإفاضة، عمر، عبد الله بن عمر، ولم تعتبر مسائل خلاف لأنها تصادم النص الصريح. كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل يحرم والحليق قبل يطوف. افهم هذا الأمر، فإنه مهم جدا جدا جدا. فهشام مثلا، يعني مثلا، لا يعتبر دليل من قال بتكفير طائفة ممتنع بالقتال لما شرحنا من حيثيات. ولهذا لازم تشرح المسألة وتتصورها عند الخاص مثل ما تصور عندك. فلا يعتبر بدليل صالح، ويعتبر بالخلاف في المسألة. ولهذا تلاقي هشام صوته ايه، هادي شوية اهو، ولا بيرفع صوته ولا شيء، هذه خالصة صح ولا لا؟ لكن لما هتدخلوا بقى في مسألة تفضيل عثمان على علي، ولا مسألة الإجلاس، وهتلاقيه عمال ايه يعمل كده ويعمل كده، او الحكم بقى بغير بطلة نفسه ولا كده، هتلاقيه بقى شخص اخر. ليه؟ لان هيعتمد على اجماع او نص صريح. وعارف هتجيب له ابن تيمية يقول لك أصل السلف اختلف أيهما أفضل، هيجيب لك ابن تيمية دل على ذلك النص والإجماع والاعتبار. وبالتالي أقول لك ابن تيمية أن ده باعتبار واقع مش باعتبار اعتداد. هتجيب له في مجاز هيتلاقي صوته ارتفع طاغوت. هتجيب له خلاف هيعتبره لك ماذا؟ مخالف. نقل الإجماع في القرون المفضلة إن ما في مجاز. هكذا تكون المسائل. يبقى لابد من اعتبارين في جميع المسائل: اعتبار المسألة عند العلماء وحجمها، اثنين، اعتبار المسألة عند المجتهد. فإذا فصلت هذا عن ذاك حصل الشذوذ. إما أنك تهدر الخلاف فتعتبر السائغ غير السائغ فتشذ، وإما أنك تتبنى قولا ولا تستطيع أن ترد على من خالفك فيه، فلم تسقط أنت بالنسبة لك كمجتهد اعتبار الأدلة الأخرى. إن حفظت على المسألتين، الخلاف ورثنا، الإجماع ورثنا، الإجماع بترث الامتثال القطعي، الخلاف بتتعامل مع المسألة بالترجيح، الترجيح ينبني على معرفة قول الخصم مثل ما تعرف قولك أنت. هيكون في النهاية إيه؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلا أجر، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فلا أجر. لا أنت الشاذ، ولا أنت الخارج عن قاعدة العلماء، ولا أنت الخارج عن كتب المسلمين. ودي مسائل هتحتاج لها في دقائق المسائل. دورة أمس عشنا مع ابن تيمية وابن القيم، وقواعد العلماء في مسألة كانت في منتهى الدقة. بحثنا ألفاظا كانت قد وردت عن شيخ سامي قبل في أبي بكر رضي الله عنه، وأنه كالآتي. ولا نخلي المسألة دي عشان إيه ما نطولش، لأنها مسألة قد تأخذ وقتا في ايه، في الكلام على ابي بكر رضي الله عنه. فشيخ الاسلام بينص كالاتي في منهج السنة، بيقول: ولم يحفظ لابي بكر فتية تخالف نصا، فتية واحدة، شيخ الإسلام بيقول في المنهاج: وفي الجملة لا يعرف لأبي بكر مسألة من الشريعة غلط فيها، وقد عرف لغيره مسائل كثيرة كما وصف في موضعه. شيخ الإسلام بيقول أيضا في منهاج السنة: ولهذا يقال لا يعرف لأبي بكر خطأ في الفتية بخلاف غير الأصحاب. شيخ الإسلام بيقول رابعا في منهاج السنة: ولم يعرف لأبي بكر فتية ولا حكم خالف نصا، وقد عرف لعمر وعثمان وعلي من ذلك أشياء، والذي عرف لعلي أكثر مما عرف لهم. عرفتم كلام شيخ إسلام؟ نستفيد منه إيه؟ على تقدير شيخ إسلام أن كل مسائل الصديق إصابة، صح؟ وما في مسألة أخطأ فيها أدى تعبير، ولا غلط فيها أدى تعبير، ولا خالف فيها نصا أدى تعبير. فيش مسألة غلط فيها أدى تعبير، أخطأ فيها أدى تعبير، خالف نصا أدى تعبير. هنضيف لهذا كلام لابن القيم بيقول في مراتب اختلاف الصحابة. الصحابي طبعا اذا قال قوله ولم يخالف دي حجة مش مشكلة، خالف بقى، خلف الصحابي، هنقسم بقى، هنقسم قسم ابن القيم. والخلفاء الاربعة في قسم، والمخلف في قسم اخر، هنجزم بان الصواب معه. هات عبارة ابن القيم: الأربعة ثلاثة في جانب واحد في جانب، الأقرب صحة الثلاثة. الأربعة الاثنين في جانب والاثنين في جانب، جانب أبو بكر وعمر الأقرب، الجانب الثاني لا. نزلنا شوية، الخلاف بين أبو بكر وعمر الحق يكون مع أبو بكر. انت انتبهت؟ أربعة ضدهم يبقى أربعة معاهم، وجزم. الأربعة ثلاثة واحد الأقرب الثلاثة، الأربعة اثنين واثنين يبقى أبو بكر وعمر، الاثنين واحد واحد يبقى أبو بكر. فهمت الترتيب ده؟ فهمت الترتيب؟ طيب ابن القيم مثل هذا بإيه؟ مثل الطلاق الثلاث: أبو بكر أوقع واحد، لأن في نص ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر كذا، فلما كان عهد عمر يبقى أبو بكر أوقع الثلاثة إيه؟ واحد، والحق معه. لما هنيجي مسألة الجد الحق معه. طب نستنبط من كلام ابن تيمية ومن كلام ابن القيم، الوقفة مع مسألتين. المسألة الأولى ما هي؟ هل أعطي لأبي بكر الذي ما غلط والذي ما أخطأ والذي ما خالف؟ أعطي عبارة، العبارة اللي بنعطيها للنبي: كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. فنقول أيضا كل يأخذ من قوله ويرد مع النبي أبو بكر، لأنه ما لوش قول يرد، فهل يجوز أن ندخله لأنه بالصبر لم يرد له القول؟ يبقى نقول إيه بقى؟ كل واحد في الأمة هيؤخذ من قول يراد إلى أبو بكر. ليه؟ لأنه ليس له قول يراد. أليس هذا من لازم العبارة ولا لا؟ هو أبو بكر لم يرد له القول. وخلي بالك أبو إسماعيل، مسألة هنا بتطبخ يعني، مش خلي بالك. يبقى هنا هأخذ من هذه إيه؟ إن هو ملوش مسألة تراد، وبالتالي بستثنى أبو بكر أيضا مسألة، لان هتيجي ترد ملوش ما يراد. يبقى مرر ابي بكر مع الرسول، وبالتالي. طب المساله الثانيه، مساله اهم، ما هي؟ أن أي مسألة ورد فيها الخلاف المعتبر، مسألة اجتهاد، فكان أبو بكر في جهة، لزمني أن أصحح قول هذه الجهة وأبطل قول الجهة الأخرى، لأن أبا بكر لا يعرف له مسألة خالف فيها أو غلط فيها أو أخطأ فيها. يبقى بالتالي الشيخ إبراهيم دلوقتي مسألة الجد مش هعتبر فيها الخلاف، هقول مسألة الجد فين أبو بكر؟ هنا، يبقى صواب، ارفع الخلاف في المسألة. الطلاق الثلاث، بعد ما كان الناس مش سامح لنا اصلا نقول ان الطلاق ثلاثة واحدة، انت رايح فين؟ ده انت ضد الجمهور، انت رايح فين؟ ده قولك شاذ، انت رايح فين؟ ده بقى ان احنا اللي هنقولهم ايه بقى؟ انت رايح فين؟ انت رايح تقول الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة، انت رايح فين اصلا؟ ابو بكر عنده طلاق ثلاثة واحدة، وشيخ اسلام قال لا يعرف له مسألة، وابن القيم قال اذا الصواب المقطوع به ان الطلاق ثلاثة يقع ايه؟ واحد. ليه؟ لان هذه طائفة الصديق، وعلى هذا قيس. لازم ما سمعنا امران، الاول ان اقول كل يؤخذ من قوله رضي الله عنه الا النبي ابو بكر، لانه ثبت انه لا يعرف له مسألة، خالف، أخطأ، غلط. طيب المسألة الثانية، أن كل مسألة فيها أبو بكر أصوبها، فهذا يكون لازم هذه المسألة، لا سيما إذا دعمنا هذا ما قاله ابن تيمية وابن القيم بما نقل عن الإمام أحمد في الأربعة، أنه في رواية قال إجماع في الأربعة، وفي رواية قال ليس بإجماع ولكنه حج، ففرق بين إجماع والحج. وفي رواية ورد عنه ثلاث روايات، فما موقف الطالب من هذا الأمر؟ شيخ الإسلام هذا كلامه، وابن القيم هذا كلامه. طيب إذا ابتعدنا عن هذا وأخذنا المسألة منفصلة، هل اتفاق الأربعة خلفاء يعد إجماعا؟ الجماهير سلفا خلفا لا يعد إجماعا، البعض اللي بيقول حجة يعني مش إجماع يعني يصلح احتجاج وكذا البعض يقول، ولا شك أن هذا هو المقطوع به أنه ليس إجماعا، وأن ما خالف فيه الصحابة الأربعة فهو مسائل الخلاف، إنما الذي لا يعد بخلاف بين الصحابة فيه أن يقول الصحابي من الأربعة أو من غيرهم القول ولا يعلم مخالف، فهذا الذي نعده إجماعا على الصحيح، وإن كان البعض ينازع في الإجماع السكوت. والجزم بأن هؤلاء الأربعة إذا قالوا بالقول فإنه الصواب لا دليل عليه، فهم من جملة الأمة وليسوا الأمة، هم من جملة الأمة، والله جعل الحجة إما في كتاب صحيح، في كتاب صريح، إما في سنة صحيحة صريحة، إما في إجماع، عدا ذلك يكون ترجيح أي قائل بهذا. وأمة الصحابة تعاملت مع أبو بكر وعمر هذا التعامل، فالأمة قالت كما قال ابن عباس أراكم ستهلكون أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، فلو التوحيد موجود ما يصلح أن يقوله ابن عباس ذلك. عمر نفسه رجع أبا بكر في قتال منع الزكاة، فلو أبو بكر المصيب في كل مسألة وكذا لمروجع. كون أبو بكر أصاب في هذا أو في ذاك شيء، وكون نقعد أنه المصيب دائما وأنه كيت وكيت 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 مسألة أخرى. فلا الأربعة ولا الإثنان ولا الواحد بإجماع، لكن لو عدلنا فقلنا اتفاق الأربعة ما ظنت الحق، اتفاق الاثنين أبو بكر وعمر ما ظنت اقتدوا بالذين بعدي، القول الذي يذهب إلى أبو بكر ما ظنت فصحيح، الماظنة صحيح، إنما القطع لا. طيب يبقى من جهة التأصيل وتعامل العلماء والأئمة والأمة ما تعاملوا بهذا التعامل، فعندنا نص الكتاب الصريح، عندنا نص السنة الصحيحة الصريحة، عندنا الإجماع، ده الحجة الملزمة. عدا ذلك نأتي إلى الترجيح إذا اختلفوا، إذا كان اختلافه معتبرا، ويدخل في هذا الأربعة الاثنان الواحد. فإن قلت لكن النبي قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، قلنا تلك السنة التي لم تخالف سنة ولم تخالف من صحابة، سنة الأربعة أو سنة الواحدة أو سنة الاثنين أو كذا، وإلا حتى لو سلمنا جدلا في قولك فهل الأربعة إذا اتفقوا ولا كل سنة منها منفصلة؟ عليكم سنة الخلفاء الراشدين إذا اجتمعوا لا ما يلزم، إنما كل سنة واحد منهم، لأن ما ظنت أن تكون سنة النبي لأن سنة سنة النبي، لكن هذا شيء ومسائل الاجتهاد الصادرة منه شيء آخر، ولهذا روجعوا ولهذا خطئوا. ما قلنا عمر لما يرى عدم تم عندم تم الجنوب يبقى قطعا بنأخذ بهذا لأن النبي قال فعليكم بسنتي، ما أحد يقول هذا، ما أحد قال هذا. وأما التمثيل ابن القيم على هذا مردود 100%، كيف نعتبر المسألة طلاق ثلاثة يقف هذا واحدة أن الصواب مع أبي بكر؟ ترجيحك نعم، وأنا ترجيح أنا أرجح أن هذا للنص مش لأن أبو بكر هذا قوله وكذا، لكن المسألة من مسائل الإجتهاد بل الجماهير على خلاف ذلك، فلا أهدر المسألة مسائل الإجتهاد. كذلك مسألة ميراث الجد الإخوة مع الجد مسألة إجتهاد معتبرة عند جميع العلماء، ولهذا التمثيل بين ضعف التقعيد. طيب لكلام شيخ الإسلام بناء على هذا تخريج، إن ممكن يكون شيخ الإسلام مش قصده الذي فهمناه، وهو أن كل مسألة ذكرها أبو بكر رضي الله عنه قد أصاب فيها، نقول إذا بحثت عن كلمة أصاب مش بنجدها. الأولى ولم يحفظ وقف فتة تخالف نص، تخالف نص. طب الثانية في الجملة لا يعرف أبو بكر مسألة من شاع غلط فيه. الثالثة لا يعرف أبو بكر خطأ في الفتة. الرابعة لا يعرف أبو بكر خطأ فتة ولا حكم خالف نص. ألسنا نحمل هذه أن أبو بكر لم يقل في فتة قط بخلاف نص صحيح صريح، ولا تعرف له فتية خرج فيها عن النصوص، بل أبو بكر إما مصيب قطعا بموافقة نص وإجماع، وإما مجتهد لا يجزم بغلطه ولا خطأه، فلا يعرف مسألة غلط أخطأ خالف نصا صريحا، وإنما مسائله اجتهد. هل تجزم أني غلط؟ لا، مسائل اجتهاد. هل تجزم أني أخطأ؟ لا، هل عنده مسألة خلاف نص زي ما عمر عنده مسألة خلاف نص؟ أبو بكر ما عندهش مسألة خلاف نص صريح. إيه والله يا شيخ كلام مريح فعلا. يبقى هنا لم تعرف خلافت نصا صريحا خرج مثل ما عرف لعمر مثل ما عرف لعثمان وهكذا، ولا مسألة غالطة في أخطأ فيه مخالفة إجماع ونص صريح، بل غاية ما عنده مسألة اجتهاد، ولا يقال في مسألة اجتهاد أخطأ غلط، يعني الأمة تخطئ وتغلط، إنما أنا كاجتهاد هقول القول الثاني ده أخطأ أو غلط. والدليل على ذلك تعامل الأمة مع مسائل الخلاف اللي فيها أبو بكر أبو بكر، وبالتالي يحمل كلام ابن تيمية على هذا. ما فيش مسألة خلاف نصا مثل ما لغير نص صريح، ما فيش مسألة جزم بالغلط والخطأ كما لغير، إنما غاية ما فيها إن إما موافق النص الصريح إما الأمة بترجع زي قتال منيع الزكاة وصارت إجماعا، وإما مسألة اجتهاد مراس الجد مع الإخوة مراس كذا ما ها الطلاق ثلاثة الطلاق، مثل هذه المسائل كغيره من أهل العلم لا يمكن أن تجزم بخطأ أو غلطه وخروج عن ماذا؟ عن الإجماع والنص الصريح. ليه؟ طب لو قصد شيخ الإسلام هذا غلط، لكن ما نجد لذلك التأويل الذي يتفق مع الأمة وصنيع شيخ الإسلام، لأنه لو هذا هجعل مسائل الصديق كمسائل الإجماع تماما، كما لا يجوز أن أخرج عن الإجماع عن النص الصريح الصحيح لا يجوز أن أخرج عن قول أبي بكر، وبالتالي سأختصر الترتيب دهوت 4-3-2-1 في واحد، المسألة اللي فيها أبو بكر رشحة وخلاص صحيح، وانا اقول بقى الاربعة ضد وبعدين الثلاثة ضد وبعدين اثنان ابو بكر وعمر ضد وبعدين ابو بكر ضد، النتيجة تبقى ايه في النهاية؟ انا كنت ادب على فكرة ما كنتش علمي، يعني على قد في الرياضيات كده، ادى 4 ضد، طب 3 من 4 ضد 1، طب 2 ابو بكر وعمر ضد 2، طب 1 ضد ابو بكر ضد عمر، اخد خط النتيجة هتكون ايه؟ قولوا انت ما بتوع رياضيات ها؟ قولوا يا عم الباشمهندس عماد هتبقى نتيجة ايه؟ النتيجة ان ابا بكر هو الاصابة قطعا، لان في 4 مع المصيب وفي 2 مع المصيب وفي 3 مع المصيب وفي 1 مع المصيب، اذا ابو بكر غير باقي 4 3 ابو بكر هو في كل مسألة رجحنا فيه، يوم ما كان 4 ضد هو 1 من 4، يوم ما كان 3 ضد هو 1 من 3، يوم ما كان 2 ضد هو 1 من 2، يوم ما كان 1 ضد هو 1، اذا هو الاصابة. يبقى اختصر المسألة الى ان مسألة فيها ابو بكر مسألة اصابة قطعا، ولا اعلم قط احدا من العلم يقول ذلك، فيكون حمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا، وهذا حمل ليس فيه تكلف. أبو بكر لم يخالف نصا مثل ما خالف عمر، أبو بكر لم يغلط ويخطئ مثل ما أخطأ عمر، مثل ما أخطأ علي لما حرق، مثل ما لا يعرف له مسألة. الأمة قالت يا أبو بكر أنت مخطئ، يا أبو بكر أنت غلط، يا أبو بكر أنت خالفت نصا، أقصى شيء يا أبا بكر أنت اجتهدت والمسألة تحتم، وهذا لا يقال فيه غلط ولا أخطأ لما هو دون أبي بكر، ما بقولهاش للشافعي، لا أقولها لأحمد، لا أقولها لمالك في مسائل الخلاف المعتبر، لكن أسندها إلي أنا أقول القول الثاني ده عندي أنا خطأ، وده اجتهاد قد يكون أنا قول الخطأ. واضح؟ هذه مسألة نفيسة نفيسة نفيسة. تفضلوا قول يا هانا عندك شيء. كويس كويس انت قلت كده، دي مسألتك، وقريب منها كان فاروق طرح قبل كده شبه كده لما كنا بنتكلم على الأربعة، ودي مسألة كويس اللي ذكرتها عشان ننبه إليها. شوف يا أخويا هاني، التمثيل بالواقع بالواقع لا علاقة له بالتقعيد، ولا نأخذ القاعدة من واقع، نأخذ القاعدة من دليلها. فما نقول وهل يعرف للفقهاء، ده مش الخلفاء يا هاني، ده قيل في الفقهاء نفسهم، هل يعرف للفقهاء الأربعة أصلا مسألة خلافها حق كذا كذا كذا؟ أنا ما يعنينيش هذا أصلا، نحن لا يعنينا هذا، إحنا يعنينا اتفاقهم، ده حجة يبقى إجماع واقع نتنازع فيه. وبالتالي يا هاني هنقول إيه بقى لما نقول مسألة يعرفها للأربعة وكذا؟ هنجيب مسائل من المسائل يقع فيها النزاع، ووقتها هيكون الراجح في هذه المسألة هو ما رجحته أنا لا ما أجمع عليه. طب ولو كل مسألة وفقت الإجماع؟ لن يكون اتفاقهم إجماع، هيبقى مناط الترجيح وفق الدليل، مش مناط الترجيح أن اتفاقهم إجماع. خلي بالك لما الأربعة لن أرى مسألة خلفه فيه، هنسلم جدلا يعني، حينما تأتي ترجح مسألة الأربعة منزعك إيه؟ هيبقى منزعك إيه؟ دليلك إيه على الترجيح؟ وفق الدليل ولا دليلك اتفاقهم؟ وفق الدليل. لا احنا في مخالف، في مخالف، لكن هو قولهم الرجح مثلا عندي ان هو ده مش مخالف النص، هستنتج نتيجة الا وهي ان ده قولهم صواب هنا وصواب هنا صواب هنا صواب هنا، ولا اعرف اصلا مسألة باعتبار الواقع خلفه فيه. لما تيجي انت بقى ترجح قول الاربعة او الفقهاء الاربعة او الى اخره، منزعه كيف الترجيح؟ انهم ما خالفوا الدليل والدليل معهم، ولا ان اتفاقهم حد اجماع انهم وفقوا الدليل؟ طب التأصيل اللي احنا بنبحثه الان ايه؟ هل اتفاقهم اجماع؟ هل اتفاقهم حجة ملزمة؟ يبقى مش محتاجة ابحث اصلا في المسألة دليلهم ايه، زي الاجماع كده. انا ما اقول لك اجماع انت مش محتاج تعرف دليله، ليه؟ لان الاجماع حجة، واحنا بنعتقد ان الاجماع مستند، لو مستند بس ما يلزمنيش اعرف المستند كإنسان مستفت، فهل هنعاملهم نفس المعاملة؟ وبالتالي يبقى لما اتفق الأربعة بناء على أني لا أعرف مسألة خلافه فيها، يبقى المناط هنا التصويب هنا لأنهم اتفقوا؟ لا ما يصلح، وده أصل البحث، انما التصويب لانهم ما خالفوا الدليل في المسألة دي والمسألة دي والمسألة دي، يبقى كل مسألة ببحثها على حدة اقول ما خالفوا الدليل، الدليل كان معهم، الدليل كان معهم، الدليل كان معهم، الدليل كان معهم، وهكذا. لكن لن اجرؤ اقول طالما اتفقوا فيكون اتفاقهم اجماع، وبالتالي اتفاقهم من حيث هو الدليل عندي، بخلاف أن اتفاقهم في المسألة هذه لم يخالفها دليل، وهات وهات، يبقى أنا بحتاج أبحث بحث جزئي وهعرض كل اتفاق على الدليل، إنما الإجماع مش محتاج أعرضه على الإيه؟ على الدليل. ابتداء أنا أعتقد أنه لابد يكون مستند الدليل، لكن أنا لن أبحث فيه حتى أعمل حسب وصول الإجماع. ليه؟ لأن الإجماع حج ملزمة، والأربعة لا. إنما أنا ألزم بقول الأربعة لأن الدليل دل عليه. تبعت يا أخي هاني؟ يبقى ده هو أصل المسألة كده، أصلا البحث هو كده، مش بقى الترجيح الجزئي. ما أنا ممكن أجيب لك أنا مسألة خالفوا فيها عندك إن هي مرجوحة، بل الرجح كان معهم. ولو صبرت الأمة ذلك ووجدوا كيت 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 كيت، ها ما فيش مسألة، لا يصح تقعيد. إنما نقول هذا توفيق من الله وليس توقيفا بحجة اعتبرها الشرع أصلا إن الأربعة لا يجوز الخروج عليه. هداهم الله وفقهم الله فأصاب. وفق الله الصديق، وفق الله الصديق في هذا الموقف، هذا الموقف مش لأن الصديق ذهب إلى هذا يبقى يجب أن أخذ بقول، لا، وفق الله الصديق، وفق الله الأربعة، وفق الله كذا، وفق الله، هم ظنة التوفيق والهداية. ولهذا أحمد قال في رجل إيه في أحد أصحابه أظن، هذا حري أن يوفق، لأن من كان لله أتقى من كان لله، هو حري أن يوفق. ولهذا نجمع بين كل كلام العلماء والأدلة بكلمة واحدة بس، نقول إيه؟ اتفاقهم مظنة. وهبدأ من الصديق نفسه، المسألة اللي فيها الصديق مظنة أن تكون هي الحق لأنه مظنة التوفيق. لكن كلمة مظنة زي إيه؟ زي رجل أحسبه صالح، لما دخلت كلمة أحسبه بيت براء جمعت بين إيه؟ بين فضل الرجل. أنت تشغلني ليه وتقول لي مثلا إنه ما اتفقت الأمة على الثناء عليه وكذا يبقى في الجنة، يبقى ونحسبه ونخلص بس. يبقى أحسبه من أهل الجنة، بينت فضله وقدره. اتنين، كانت جنة ووقاية. قال لا أبني على ظن، ما عندي دليل، فأقول أحسب من أهل الجنة. نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. نرجو، أنت مو أنا مؤمن، ما تقول إن شاء الله، ما تقول أرجو، وإلا تدخل بقى في إيه؟ هل قلت في الجنة؟ يبقى نقول مظن. حتى في الفقهاء الأربعة، مش الخلفاء الأربعة، مظنة، مظنة. الجمهور علماء الأمصار مظنة، لكن كقاعدة الإجماع هو الحج، وما عدا ذلك يناقش على موجب الأدلة، وبالتالي يحمل كلام شيخ الإسلام على هذا أنه لا يعرف له مسألة خلف نصا ولا إجماعا ولا غلط فيها، مثل ما نقول في عمر، مثل ما نقول في علي، مثل ما نقول في عثمان. هات مسألة واحدة، شو بقى، شوف الآن هيتضح لك بقى، نقول بجرأة بقى، هات لي مسألة واحدة، شو بقى هو هذا كلام شيخ الإسلام، هات مسألة واحدة غلط فيها الصديق وأخطأ فيها الصديق، خلف الصديق فيها نصا وحكمت الأمة بذلك، هي مسألة واحدة لن تجد. لكن لازم ذلك الإصابة في كل مسألة، لا، الإصابة مسألة، وإني خالف أو غلط أو أخطأ مسألة أخرى. يعني تجزم الأمة أنه أخطأ أنه غلط، ولغيره هذه المسائل، فمقل ومستكثر. إنما الصديق لا. فهذا الذي يستقيم مع أدلة ويستقيم مع واقع ويستقيم مع تعامل الأئمة وتقعيد الأئمة. وإذا لازم من ذلك مثل ما قلنا في الفقهاء الأربعة، احنا بنتكلم في الخلفاء الآن، يبقى من باب أول الفقهاء الأربعة اللي نقلوا الإجماع على أن الحق ما يخرج وأن قلنا الإجماع على خلاف هذا، ولو نقلت في الأربعة لقلنا أيضا خلاف هذا، حتى ولو قال البعض بأن اتفاقهم إجماع أو حجة أو إلى آخره، فإن الإجماع هو اتفاق علماء المجتهدين من أمة محمد بعد في عصر من عصور، إجماع صحابة أو إجماع تابعين أو إجماع تابعي تابعين أو إجماع الناس اليوم. تبعتم يا إخواني؟ فهذه مسألة انتبهوا إليها، بالإضافة للمسألة التي مرت معنا اعتبار الخلاف عند الأمة، وإن لم أعتبره أنا في ترجيحي لكن يعتبر بخلاف المسألة اللي فيها مخالفة. هذه يا إخواني بارك الله فيكم مسائل كما قلنا بتحفظك أن تشهد، ودي مسألة مهمة أنك أنت أصلا بتتحرك في ضوء المتاح لك. أنت في مهمة يا عبد الرحمن حبيبي، انتبه، أنت ليكم متاح، أنت بتتحرك فيه. زي لو لك أنت أنا حر، أنا حر، ومن قالك أنا مش حر؟ بس أنا حر في إيه؟ في دائرة. أنا مش حر أعبد غير الله، لكن أنا حر الآن أو ما أصلي ولا أقرأ قرآن ولا أطلب العلم مثلا. أنا حر أقوم أطوف الآن ولا أجلس أقرأ قرآن. أنا حر أتزوج مرأة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، لكن مش حر خمسة وستة. أنا حر أدي الأخت في المراس كذا، أخذ منها كذا إحسانا لها من غير ظلم. مين قالك أنا مش حر؟ أنا حر أكل ده ولا أكل ده ولا أكل ده ولا أكل ده. إذن أنا حر. فمهم يا إخواني بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، مهم جدا أن تكون حركتنا، أن تكون أقوالنا، أن تكون ترجيحاتنا. أنت وفقني أو أنا وفقك مش مشكلة، أنا مع أحمد مع الشافعي مش يا أخي، دي لا ملامة لا ضير، بس إحنا بنتحرك في ماذا؟ في متاح. قالك إجماع سمعنا وطعنا، كونك لا تعرف منزع هذا أو لا، المهم أن المنزع في الاستدلال الإجماع، زي ما احنا نخونها الآن لما طرح المسألة دي مهمة، ما هذه لا تشكل. طب هل في الواقع؟ لا، الواقع دي اللي هو بس انت عارف دي زي مسألة يعني الرضواني لما جانا هتناقش بالقواعد دي كلها، أما لك بس وقف الشغل، ممكن تجيب لي اسم انا خالفت فيه الدليل؟ هل تعرف لي اسم خالفت فيه الدليل؟ انت بترد عليه تقول لي هاني ايه؟ ها رضوان قال كده، قال الجماعة بقى كده، النهاية في اسم انا خالفت فيه. قلنا ده بقى عدول، دي حايدة. ليه؟ لان اصلا احنا اصل البحث معاك هات الاسماء اللي ده اللي حال ادي له كل اسم عليه دليل، هاتوا 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 خلاص، وتنتهي زي ما الائمه كلهم عملوا. انما انت ادعيت حصر في 99 ورجعت تاني بعد ما ناقشوك المصير وغيره، طلعت اتضح اعجاز تاني. الا كان احنا منتظرينك بقى؟ يعني انت تعيش لك 10 15 سنه على اعجاز 99 ما شاء الله تبارك ان لا تسال من طلع الاعجاز ودخل وطلع هم 99. شوية فوجئ الرجل ان في اعجاز تاني طلع، ازاي ان في 99 مضافة وطلعوا بفضل الله 99 برضه؟ عجيب. طب بقى عندك 99 و99 تعمل فيهم ايه؟ والنص بيقول 99 بس، هتجيبها منين بقى ديات؟ انت النتيجة طلعت ما شاء الله تبارك الله 99 وما شاء الله 99، بس بقوا 99 دلوقتي، يعني بقوا 108 وايه و90، ما عادش 99 دلوقتي. لا، ما انت ما انتش واخد بال. نعم. من لقيت؟ لقيت ايه؟ لقيت ان النبي لما عرض على ابي طالب لا اله الا الله ما قالهاش طع من هنا وبقدرة قادر دخل العباس شوف ياخد ايه ولا مين، لقاه بيتمتم بكلمه كده ومش عارف اللي هي مين الكلمه اللي بقى بها ابو طالب، مين بقى؟ مؤمن. وهي اللي أبو النبي أباؤه كلهم مؤمنين. طب أبو إبراهيم، أبو إبراهيم أدور جاب أبو إبراهيم ده كافر ده، لا بقى لا ده أبو إبراهيم. شوف كده أبو إبراهيم في القرآن هتلاقي أول موضع ذكر أبو إبراهيم الأنعام، وبعد كده ذكر بعد الأنعام. هتلاحظ أن الأنعام فيها أبيه آزر، جميع المواضع الأخرى ما فيش أبيه آزر، في أبيه أبيه أبيه، ودي حكمة إلهية عظيمة. ليه؟ لأنه حطنا أبوه آزر، أبوه غنم البيل. أنا لي عم اسمه، أنت ما تسألني أقولك أبويا غنم آه، لكن مش بقولك أبويا فؤاد بيقول، أنا بقولك أبويا بيقول. لما أنا هوريد أبي بقولك أبي آه، لكن لما أحب أقولك عمي أقول أبويا غنم آه. شفتوا بقى الدليل؟ يبقى أبوه آزر هنا عمه. وعلى هذا ألحقت المواضع المطلقة بعد ذلك على الموضع الأول. ما هو لازم يطلع مؤمن، ما هو لازم يطلع ايه؟ مؤمن. طب وام النبي؟ اظن ده بقى، طب ابي وابوك في النار اصل حديث مش عارف ايه اللي انتوا سامعينه الف شبهه. طب وامه بقى؟ استاذنت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن لي، سبحان الله. طب نطلع من ابو ابراهيم ازاي؟ انت في مصر، انسى روسيا بتاعتك دي. روسيا شوف عندكم صواريخ، عندكم طيارات، عندكم امريكا فيها، انما احنا عندنا عقول. طياراتكم صواريخكم بوتين بايدن كل ده حاجه، انتم مع اجهزه، انتم مع الات، انما احنا عندنا هنا ام الدنيا، هنا العقول. نطلع دي بيها ازاي؟ طب احنا طلعنا من ابي وابيك في النار، ابوه يبقى عمه برضه، وعمه مين؟ عمه ابو لهب، براحتنا بقى. طب ابو النبي يبقى ابوه برضه عم. طب ما له اكتر من عام، عمه مين بقى اللي في النار؟ يبقى عم ابو لهب مش عم ابو طالب. طب ليه؟ لان ابو طالب امن ليه عند الشعراوي، لانه دخل العباس لا بيتمتم، وعند يسر جبر لانه كان مصدق بقلب، يبقى مؤمن مش مسلم. أمه بقى دي نجيبها ازاي؟ انت عندك نص استأذنت ربي ان استغفر لأمي فلم يأذن، قال لك ما هي مش محتاجة استغفار، هي كانت محتاجة، مش محتاجة اصلا، فهي مش محتاجة اصلا. فهو لما قال له لم يأذن، لا اصلا مش محتاجة، هي في الجنة، هي محتاجة استغفار، مش محتاجة استغفار. قل لي بالله عليك، سمعت في الاولين ولن تسمع في الآخرين إلا أن يشاء رب العالمين. تخيل أم النبي في الجنة والنص استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن، لم يأذن لي، لأنها مش محتاجة أصلا، لأنها ليست محتاجة إلى الاستغفار. يبقى المنع مش لأن كفرة، المنع أنها مش مستغنية أصلا، هي مش محتاجة إلى هذا. فارجعنا النفس، ليه انا بمس بقى الردوان؟ هنجيب 99 من ايه؟ نفس القاعده، هي قاعده واحده، مفيش نص بقى. هو الدنيا كلها حتى ابن حزم الظاهري راح جاء هو نص عنده، ولهذا اللي قال الحصر كان ابن حزم، لان عنده نص قال ان لا تحزن حزن اسما. الردوان طلع بقى اعلى من ابن حزم، لانه لما لقى نفسه وده بحق فعلا امام اسماء اخرى، العدد هيزيد عن 99، فوجد انه لابد من دليل. طب الدليل فين؟ شطر النص ان لا 99 مئة الا واحدة، ده المنفذ اللي ممكن تدخل منه، يبقى 99 ومئة الا واحدة، 99 تاني، وخالف الامة كلها في ايه؟ في هذا. فلما يحاصر في مثل هذا يقول لك ايه؟ هات لي دليل، هات لي اسم، انا ما جبتوش دليل. فنفس المساله هنا، هات لي مساله هم خلفوا في كذا، دي مساله تانية، مساله بقى بحث ومساله سبر ومساله كذا، لا انت هتجزم ولا هنبحث بقى، لكن انا يعين التقعيد، هو ده اصل البحث، هو التقعيد، هو التقعيد، هذا هو اصله البحث. طيب اطمنك برضو، احنا ابن تيميه عرفنا مخرج كلامه، طب ابن القيم بقى اللي هنا بيقول كذا كذا كذا، ابن القيم اصلا راس المساله بتاع لطيف، راس مساله قال ايه؟ واما هذه، ها إذا نعم خذ كذا فقد اختلفوا فيها على قولي. يعني المسألة دي من مسائل النزاع عند ابن القيم، مش بيجزم فيه. ها قال اقرأ لإخوانك، ها
رأس المسألة
إذا قال مراتب الصحابة،
إذا قال الصحابي قولا
لا قبلها مراتب هات
اختلاف الصحابيين.
ها
إذا قال الصحابي قولا فإما أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه، فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حج على الآخر، وإن خالفه أعلم منه كما إذا خالف الخلفاء الراشدون،
كما إذا خالف الخلفاء الراشدون
أو بعضهم
أو بعضهم
أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم، فهل يقول
قراءتك مش حاب. فإذا
كما إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة
أي مسألة
في حكم، فهل يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حج على الآخرين فيه قولان للعلماء؟
فيه قولان للعلماء، انتبهت؟ فابن القيم مش بيذكر فيه قولان للعلماء، وهما روايتان
عن الإمام أحمد
بس. انتبه عشان ما تفكرش هذا بتخالف فيه إجماع. طيب ثم فصل الأربعة صرح بالإلزام هنا، قال فإذا اتفق الأربعة
والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء
والصحيح بقى أن الشق الذي فيه الخلفاء
أو بعضهم أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخر،
ده بعموم. فصل بقى فقال
فإن كان الأربعة في شق فلا شك أنه الصواب،
بس فلا شك من الصواب. طيب كيف فلا شك المسألة أصلا ذكرتها من ذلك، وبعدين فلا شك من الصواب كيف؟ كيف فلا شك من الصواب؟ إذن يكون إجماعا. نعم.
وإن كان
ثم ساق بقى الباقي، ثم ساق الباقي. نعم. إيه؟ أي ها؟
قال عبد الحليم بن تيمية رحمه الله مسألة إجماع الخلفاء الأربعة على حكم ليس بإجماع، وبه قال أكثر الفقهاء. إجماع الخلفاء الأربعة على حكم ليس بإجماع، وبه قال أكثر الفقهاء.
ده كلام ابن تيمية، وبه تفهم كلام ابن تيمية في الواحد مش في الأربعة.
وفيه رواية أخرى،
وإلا لو أنت أخذت بهذا وفي رواية أخرى،
وفيه رواية أخرى أنه إجماع.
ها ورواية ثالثة،
وبه قال أبو حزم الحنفي.
تمام.
قال هذا الحلواني. ثم قال بعدها إذا ثبت أنه لا يكون إجماعا فإنه لا يكون حجة مع مخالفة بعض الصحابة. وفيه رواية أخرى أنه يكون حجة مقدما على قول الباقين من الصحابة، فصار في المسألة على نقله ثلاث روايات: رواية بأنه إجماع
هذا واحدة،
ورواية بأنه حجة لا إجماع
اثنين،
ورواية أنه لا إجماع ولا حجة.
تمام يا أخواني. طب يا عبد الرحمن هقول يا دكتور طبعا ده مردود عليه خالص ده مردود عليه، لان ده بيجزم اصلا ان انا بصوب كل خليفه فيما ذهب اليه. لو انا هعتمد النص يبقى لانه النص مش في الاجماع الاربعه، النص سنتي سنه الخلفاء الراشدين اي خليفه، مش اذا اتفق الاربعه، لان ما كانش اصلا في الاول ابو بكر كان من الخليفه بعد ابو بكر ما نعرفش، كان عمر كان من الخليفه بعد عمر ما نعرفش، كان عثمان كان من الخليفه بعد عثمان ما نعرفش. إذن كل واحد من هؤلاء الخلفاء أربعة. طيب الأمة تعاملت مع كل قول من الأربعة في الاجتهاد معاملة الإجماع، معاملة عدم الخروج؟ لا، يبقى خلاص إحنا، ولهذا إحنا بنقول هنا ده منبع للكلام، إحنا هنا بنجيب منبع للكلام، إنما باحث يرجح دي مسألة تانية. ليه؟ هو حتى لو رجح بيبقى في ترجح قول اللي بيقول إجماع، ترجح ما يعني بياخد الخط الأعلى اللي هو انه في المسألة فيها ثلاثة اقوال، دي ما فيش فيها اشكالية. هنا احنا بنوجه كان يعنينا جدا 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 كلام ابن تيمية أحمد، لأن كلام ابن تيمية ده إيه صراحة مكرر في أن تأخذ كلامه في علم ما في. مع أن ابن تيمية هنا ماذا بينقن وليس بإجماع، فضلا يكون الصديق فقط واحد. أنا أقول من لازم هذا أن يكون حجة ذهب ابن أي طائفة أي قول فيه الصديق يبقى لازم أن أصوبه بناء على هذا. نعم، لكن بينا والحمد لله منط الكلام هذا وأصل المسألة، وإذا كان التدليل على صفة بحثي أنا في أي مسألة، عقليتي أنا في تناول مسائل العلم، مصدري أنا في الترجيح، مهم جدا ترتيب النظر في المسائل، مصادر النظر في المسائل، المتاح لي في النظر في المسائل. ومن أجل هذا احنا بنؤكد الآن القاعدة اللي ايه اللي احنا قلناها، ان الدين كله اجماع من وجه، اما اجماع ثابت فعلا ما في خلاف، واما خلاف ثابت فعلا ففي اجماع على عدم الخروج عنه. يبقى بهذا انا استرحت. ممكن تجد اذا مات هشام تجد له مثلا مسألة 2-3 خلاف اجماع، يبقى بجهلي انا جهلي بالاجماع، لكن يبقى انت وارث مني التقعيد. انما ممكن اجهل، انا ممكن تجد عندي مسألة 2-3-10-20-30 تمام ماليش سلف فيها، خلفت اجماع فيها، يبقى هذا لجهلي. انما كتقعيد لا، التقعيد بسيط خالص خالص، زي ما احنا نقول مسائل الاعتقاد هنرجع فيه باعتقاد ونقول باجماع. مسائل الاحكام قسمين، يا احكام مجمع عليها ودي في كتب اجماع، مع علمنا ان الاجماع قطعي وظني وقد يورد باعتبار عالم يعني، لكن احنا بنتكلم في اصل الحجية الاجماع، او خلاف معتبر فلا يمكن رفعه ابدا الى يوم الدين، لا يمكن رفع الخلاف هذا. ولهذا حتى اظن السعدي في اقبال بعضهم على بعض يتسألون، يقول ومن جملة ما يتسألون في الجنة المسائل هذه اللي كانت كذا، فتظهر لهم بالايه بالجلاء والقطع من جملة ما تسألون فيه. فالشاهد ان هذا هو التقعيد، لان البعد بيأتي يا اخواني بارك الله فيكم من اصل التقعيد، هو ده البعد بيأتي. انما لو انا ضبط المسألة باصلها خلاص المسألة يعني ايه سهلة. طيب نعم، ماذا يقول؟
قال أبو الخطاب في التمهيد في أصول الفقه، قال مسألة اتفاق الأئمة الأربعة ليس بحجة إذا خالف غيرهم، نص عليه في رواية المروذي، وبه قال أكثرهم. قال مسألة اتفاق الأئمة الأربعة ليس بحجة،
بس ده في الأئمة
خلفاء،
لا هو قال في الخلفاء، أصل الأئمة إطلاقه بيبقى في الأربعة،
لا شيخنا هو يقصد
إنما الخلفاء بيقولوا الخلفاء،
لا قد يقصد يقول أئمة يقصد بيه أبو بكر وعمر وعثمان،
الله أعلم. إنما مصطلح الإطلاق الأئمة بيبقى في الأربعة.
نعم، الأمدي قال أبو الخطاب مسألة اتفاق الأئمة الأربعة ليس بحجة إذا خالف غيرهم، نص عليه في رواية المروذي، قال إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز للرجل أن يأخذ إلا على الاختيار، نظرا إلى أقرب القول إلى الكتاب والسنة، وبه قال أكثرهم.
نعم هذا هو. نعم المساء خلاف ايه؟ المسلم ايه؟ ده لازم، ده مش بيسقط، ده لازم والا توقف. يا اما انا اسقط ما استدل به بالنسبة لي، يا اما ما استطيعش يبقى توقف. ولا هتلاقي لابن باز. لكن دي باعتبار يا فاروق يا حبيبي اعتبار الباحث، ولهذا عاوز ابن باز خده من كتبه، اوعى هتاخد ممن عبر، خده من كتبه. زي انا دلوقتي، طب انا عندي ابن باز في العذر له وله له، اللي بتدين الله به اللي ابن باز ده يعذر، لان انا عندي هاخده. انا موافق على اي ناقل، انا موافق على اي ناقل، انا موافق على اي ناقل. فلهذا نقطه مهمه يا اخويا فاروق، خلي بالك انتبه. لما احنا بنتكلم الان في العقد الاخضر دلوقتي او العقد الازرق، مش هاجي بقى الان اقول ايه في بعض المسائل بيذكروا فيها اللي هم الجماعه شويه بتوع المكتبات او بتوعك. انا عاوز لما نقول هنجيب الاصل برضو، انا عايز كل مجلسنا ده كان في ايه، ان انا عاوز اعتبر الاجماع والخلاف باعتبار الكتب الاصيلة الاصيلة ده. فلما اجي الحكم غير منزل الله بحثي فيها وانطلاقي منين؟ من كلام السلف حول الايات، من كلام السلف في احكامهم ورد على الخواج ده. انما هجيب عبد الرحمن المحمود، او هجيب سفر الحوالي، او هجيب العلم اللي صحتها حلوة اللي بيعمله مش عارف 100,000 ناق، وورقة لعبد الرزاق عفيفي ومش عارف ايه، وورقة للجنة ده مش عارف ايه، ومش عارف الرد على حسين مذكور انها مش بتاع مذكور. وكمان انا بعرفه على فكرة وبطلع عليه، بطلع عليه بس مش ده اصل اللي انا هرب عليه. انا بطلع عليه بس مش ده الاصل برب عليه، اللي هرب عليه واتربى عليه اعتبار المسائل الموروثة من كتب اهل العلم. انا بقولك افتح الاوسط، افتح الاصغر، افتح المغني، افتح المصنفات كلام الصحابة وكذا، افتح كلام الائمة المعتبرين. اما المعاصر ده بيحيرك، بيطلع ملفق. هي الامة عارفة شرط كمال؟ احنا النهاردة عايشين في شرط كمال ليه النهار؟ ليه؟ كف تلك عمل او شيء ليه؟ ما هي نفس مسألة، مسألة العوز، مسألة الحكم، مسألة الإيمان. دي صعبت ليه؟ لأن المصنفات المعاصرة مش من العلماء الأكابر، تمام؟ وجدت كثيرا في هذا، شوشوا في المسألة. ولهذا أنت لا تبحث المسألة من هنا، احنا نعتبرها هتقول الحكم، يبقى هات لي بقى ابن عباس اللي هنا اللي خلفه ابن مسعود هنا كده، زي ما احنا جبنا مسألة ايه المعراج بالروح ولا بالجسد. احنا نقل ان الصحابة اختلفوا وراهم فعلا اثار ولا لا، والا ممكن ينقل خلافهم الصحيح مش ثابت بالاسانيد مش ثابت. خدوا مسألة مثلا من مسائل مشهورة جدا، الخلع ده طلق بائن ولا فسخ؟ افتح الكتب، مصنف ابن ابي شيبة وبهقي وغيره، ابن مسعود، عثمان، ابن عمر اظن انه طلق بائن، ابن عباس انه فسخ. يبقى الصحابة اختلفوا هذا. حقق الاسانيد، كل هذه الاسانيد ضعيفة الا اسناد ابن عباس عند سعيد المنصور وهو اسناد صحيح، وكل هذا ضعيف لم يثبت. عائشة وكذا ذهبوا الى المعرج بالروح، ضعيف لم يثبت. لكن النظر بيكون في الكتب دي فعلا، يبقى انا انظر في دي، انما باحث معاصر لا. زي ما انا عند مساله الاجلاس هتبحث، شوف بقى عالم اهو ربيع بن هاز، عالم اهو الالباني، عالم اهو، ولا اعتبرها مطلقا خالص. ليه؟ هتهالي في يوم ما كان يخالف، لا يخالف فيه واحد اسمه الترمذي، والام على رؤوس الاشهاد، وتقرا الكتب على رؤوس الشهاد، هتهالي في الوقت ده. لكن ما تجيبها ليش انت مش هتتضح لك لو انت جبتها في زمن الالباني وربيع بن هادي، اللي هم ايه اللي هم اقاموها على بحث حديث، مش ان هم جابوا الاثار وخلفه الا ما قال في الالباني. ولهذا قول الالباني فيها باطل من وجوه، الالباني لا يعتبرها اصلا، حتى لو ثبت النص ده يبقى منكر، ما ينفعش ان هو يجلس اصلا، وده بحث باطل. الشيخ الألباني في هذا بحث باطل، مش حتى يعني إذا ثبتت، لا، ده الإجاز نفسه مش متصور الصفة, وده غلط كبحث غلط. لكن اللي مثلا كان عندي شبهة في الإسناد أو شيء ماشي, لكن فأنا أقصد أقول إيه, حتى أتصور مسألة ما جيبهاش من المنطلق ده, ما جيبهاش من واحد بحس لمسألة مش عارف العلي ولا مش عارف الرمضاني ولا مش عارف ايه كده, بحسها لي مسك للدرقطن نقل طير اسناده ضعيف, تم اسناد اخر للدرقطن صحيح. فده اصلا بيبحث المسألة باتجاه معين, يبقى يجيب اسناد عن الدرقطن ضربه, هيجيب اسناد خلق ضربه كده, ده بحث انا مش هنشغل بيه, لا يمكن اتصور حقي فيه. انا عايز بحث مين؟ بحث احمد وبحث ابو داود وبحث خلال وبحث الامه كلها, بحث اللي ما كانش فيها مخالف الا واحد اسمه الترمذي. فلا اعتبر يا اخواني, اقول واختم في ربع ثانيه عشان نخلص يا اخواني. الان انا هشام معي اسناد الى كتب الحديث كلها, انا معي اسناد البخاري, انا الان اصلح في اسناد البخاري, انا معي اجازه, معي اجازات في اسناد البخاري ومسلم وابو داود والترمذي ابن ماجه مش عارف كل هؤلاء, انا معي بكتب الحنبله, معي بكتب ابن تيميه, معي بكتب كذا, معي بكتب اللي هي الاجازات اللي بيوزعوها ديت. ما تفكرش يعني ان احنا اللي ما بيوزعوها, ممكن تلاقي معاك اكتر منها, ممكن تلاقي مع واحد مش عارف ايه, مش الشيخ بقى المسند وبتاعه وكلام من ده, لا اللي بتوزع دي عادي. المهم انا اصلح اليوم اسناد في البخاري, لا انا مش معتبر, انا كاذب, انا هالك, انا ضل, انا كذا, مش معتبر. اسناد البخاري له عصر ايه؟ عصر اسناد. اللي بيعتبر ان الحديث ده هو اسناد البخاري في حديثه اللي هننزل عليه النقد الحديث. كذلك مسائل العلم في عصور تعتبر فيها حكاية المسألة, وفي عصور لا تعتبر. أحدث أقوالا الآن لم ما أنزل بها من سلطان, وقد ألبسها بزلة عالم. فلما أجي مسألة الحكم غير منزل الله, أخويا فاروق إحنا أصلا أصل إيه أصلا؟ إحنا مودة المنحية معاهم. أنت نهار نفس برهام أنا أسمع والشيخ ابن إبراهيم والشيخ شكر, لا يا برهام أنا عايز إيه؟ السلف. راح ضرب للسلف بإيه يا أخويا فاروق؟ قال لي هو كان اصلا ايامها حاكم بيحكم عمر بن الخطاب, ضرح ضربها كده. قال لا, زي ما ضرب لي في كتاب الاماره في مسلم, هو ده في الحاكم اللي قاعدته الشريعه. انا عايز اعتبر في مساله الحكم غير ما انزل الله ببساطه عشان لا تختلف المساله. عصور النقل, عصور كلمه الحكم غير ما انزل الله, العصور دي. ولهذا ابن ابراهيم لما بيقول فلما فتحت المحاكم وكذا وكذا, كلام غير معتبر بالمره, غير معتبر بالمره. اي قول ما سبق من ائمه السلف مع وجود المساله في عصر السلف يهدر, لكن مع ذلك انا بدرس عشان اعرف توجيه الكلام, اعرف من اين ياتي الكلام. انا بسمع يسر جبر وبسمع علي جمعه وبسمع هذا لأخدم قضيتي ويلزمني أن أرد على المخالف في هذه المسائل. إنما ما جيش أبحث مثلا هيجيب لي كان ابن باز في الحكم, هاب ابن باز نفسه كده, هاب ابن باز وابن إبراهيم, هو الفرق إيه بقى؟ هو إذا ابن إبراهيم قال مثلا هذا, وابن باز ياسين وابن عثيمين, والتلاتة يبقوا مخالفين. ده مثلا مش هتغير في صفة البحث, اللي هيغير في صفة البحث اللي احنا قلناه من شوية, انني وارث المساله دي اجمع ولا وارثها خلاف معتبر, همشي في ضوئها. انما وارث اجماع يجي لي النهارده مخالفه, وارثها خلاف يجي لي النهارده اجماع مربوط. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك.